لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على شيخنا الصحة والعافية وأن يمتعنا وإياه بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا.
آمين.
ربنا لسميع الدعاء.
آمين.
قال ابن مالك رحمه الله تعالى في فصل كتاب المنادى: وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن مالك رحمه الله: وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد أي يمنع. فقول وأي هذا أيها الذي، أي هذا، هذا مبتدأ، أيها الذي معطوف على أي هذا بإسقاط الحرف العاطف. وأي هذا أيها الذي ورد، ورد هذا، هذا فعل ماض مبني الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى ما تقدم، وما تقدم هو أي هذا أيها الذي، وهما مثنيان. فما قال وردا، والأصل أو الظاهر يقول وردا، فقال ورد بإفراده، بإفراد الفعل، والضمير العائد إليهما واحد، وفهذا على تقدير حث مضاف، أو على تقدير مضاف محذوف، أي واللفظ أي هذا أيها الذي ورد، أي ورد اللفظ، هذان اللفظان أي هذا وأيها الذي، ورد كل من اللفظين أيضا في الاستعمال، هذا المراد. لأنه تقدم لكم أن أيا يكون منادا، ها، وإذا كان منادا يوصف باسم جنس محلا بأل، هذا اللي تقدم. ثم جاء وهذا كثير، ثم جاء بهذا ثم ذكر هذين وأنهما كذلك، يؤتى بأي ويكون منادا، ثم يوصف أيا هذا المنادى باسم إشارة، ثم يوصف اسم الإشارة بالمحلى بأل. هذه ثلاثة، لكن هذا في الحقيقة يعني ليس في الاستعمال كالذي تقدم، رأيت؟ هذا هو المراد بهذا البيت. ومثال مجيء أيها، أي هذا، وقد وصف أي باسم الإشارة، ثم وصف اسم الإشارة بالمحلى بأل، من ذلك قول غيلان ذي الرمة في مدح بعض من تقدم، لعله بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لعله هذا يمده بلالا هذا، فيقول على أي هذا الز، على أي هذا ال، على أي هذا ال، على أي هذا الباخع، ها، على أي هذا، على أي هذا الباخع نفسه، على أي هذا الباخع نفسه من شيء نحته عن يديه المقادر، من شيء نحته عن يديه المقادر، أي المقادير، أو على أي هذا الباخع الوجد، هذا الصحيح، على أيها الباخع الوجد نفسه. فقال على أيها الباخع الوجد نفسه. ها، فمع الشاهد على أي هذا الباخع، فأي منادى، منادى مبني على الضم، وها للتنبيه، وذا صفة، صفة إيش؟ لأي تابع. إذن فهو على هذا الضمة مقدرة فيه، لأنه مبني، مبني على السكون في محل ضم أو في محل رفع بالضمة، الضمة فيه لأنه تابع لما قبله في اللفظ. فالباخئ ذا هكذا، والذي بعده هو إيش؟ الباخع. الباخع هذا هو المحلى بال، جاء وصفا لاسم الإشارة، ولذلك تقول على أيها الباخع الوجد، ها، على أي هذا، على أي هذا الباخع الوجد. فالباخع تابع لما قبله، والوجد هذا فاعل، فاعل للباخع، ولا تضيفه إليه، لا تقول على أي هذا الباخع الوجد، على أي هذا الباخع الوجد، لأنه لا يجوز أن تضيف اسم الفاعل من الفعل المتعدي إلى فاعله المرفوع، لا يجوز هذا. إذن فتقول الوجد، على أي هذا الباخع الوجد نفسه، فالوجد فاعل الباخ، والباخ معناه المهلك، والوجد شدة الحرقة والحب في الشيء، هذا هذه الحرقة والحب الشديد أي المهلك. نفسه، نفس المفعول به للباخ، والوجد الفاعل، من شيء نحته عن يديه المقادر، نحته أي أبعدته، والمقادر يقصد بالمقادير. هذا مثال أو هذا الشاهد لهذا. ووصف أي بسوى هذا يرد، ووصف أي بسوى ما تقدم يرد. فمثلا لا يجوز أن تقول أيها زيد، ها، أو ألا أيها صاحب عمرو، أو ألا أي هذا صاحب عمرو مثلا. إذن فلا يجوز غير ما تقدم أن تصف أيا به، لا يجوز أن تصف أيا بغير ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيد المعرفة.
قول وذو إشارة كأي في الصفة، وذو إشارة كأي في الصفة، أي اسم الإشارة قد يؤتى به توصلا إلى نداء وصف، فتكون اسم، فيكون اسم الإشارة مجرد وصلة إلى نداء المحلى بأل. في هذه الحالة يوضع اسم الإشارة موضع أي فينادى، ثم يؤتى بعده بهذه الصفة أو هذا النعت المحلى بأل. رأيت؟ وإذن فاسم الإشارة كأي في الصفة، في الصفة أي في لزومها، وفي لزوم رفعها، وفي لزوم كونها محلاة بأل. ها، فاسم الإشارة كأي في الصفة بهذه الأوصاف الثلاثة، رأيت؟ لابد تأتي بوصف بعده، فتقول مثلا يا هذا الرجل، ها، يا هؤلاء الكرام، ها، يا هذا الرجل، أو يا ذا الرجل شيت. فذا هنا هذا منادا مبني على الضمة مقدرة، مبني هو عندك الآن بناءان، ها، بناء أصلي لأنه اسم إشارة مبني على السكون في محل ضم لبناء النداء. مرة ثانية، يا هذا الرجل، يا ذا الرجل. رأيت فالرجل الآن أنت ناديت اسم الإشارة ثم جئت بالرجل وهو اسم جنس محلم بال وهو صفة على هذا لهذا الذي ناديته. رأيت أو يا هؤلاء الكرام. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل بناء آخر في محل الضمة في محل بناء آخر على الضم لأنه منادا. هكذا يقال. والكرام تابع نعت تابع للفظ هؤلاء. ولذلك ما تقول الكرامي لأن كسرة هؤلاء كسرة قديمة وعندنا بناء جديد الآن في هؤلاء يا هؤلاء الكرام يا هؤلاء الكرام وهكذا. وقوله إن كان يفيت المعرفة أي إن كان ترك الصفة يفيت المعرفة. معنى يفيت المعرفة أي يفيت عرفانها. وإنما يكون ذلك إذا كانت اسم الإشارة مجرد وصلة إلى نداء هذا إلى نداء هذه الصفة فتكون الصفة مقصودة بالنداء. وإنما أتي باسم الإشارة توصلا أو إن شئت قلت وصلة إلى نداء هذه الصفة. وهذا بالمثال يتضح. مثلا لو ناديت رجلا قائما بين قوم جلوس هو وقف بينهم فأردت أن تكلمه فقلت يا هذا القائم إذن فالقائم هنا أنت قصدك نداء القائم كأنك تريد تقول يا القائم أو يا أيها القائم كان تريدها أن تقول هكذا لكن أتيت باسم الإشارة لأنك تشير إليه وهو معروف فقلت يا هذا القائم. فهنا الصفة لو تركته يفوت معرفته لأنه هو معروف فلا بد من ذكره. ما تقول يا هذا وتسكت لأنك إذا قلت يا هذا على كل حال إذا أشرت إليه يعرف لكن إيتي بإيش إيتي بالوصف حتى يعينه حتى لا يفوت ويكون كأنه غيره مع أنه هو القائم ذا. فتقول يا هذا القائم بين رجال جلوس. فهذا معنى قوله إن كانت تركها يفيت المعرفة أي يفوت المعرفة. نعم.
قال رحمه الله في نحو سعد سعد لو سينتصر فانهم وافتحوا ولن تصب.
أيوة هذه مسألة أخرى. في نحو سعد أو سعد سعد الأوس ينتصب ثاني أي إذا ناديت أو إذا توالى مناديان معرفتان وكررت كررا نقال كررا لكن الأول جاء به ثم أتبع الثاني وأضيف الثاني فيحصل التكرار في اللفظ لهذا المنادى إلا أن الثاني مضاف والأول ظاهر أنه غير ليس مضاف. لأن في هذه الحالة لك في الأول أن ترفعه أو أن تضمه نقول هذا الصحيح أن تضمه للمبني ولك أن تنصبه فتقول كما في يا سعد سعد الأوسي بضم الأول وإن شئت قلت يا سعد سعد الأوسي فتنصبهما تنصب الأول لكن الثاني دائما منصوب أما الأول فلك فيه البناء ولا الضم أو النصب. فإذا رفعت الأول أو بنيته على الضم فهذا واضح، لأنه منادى مفرد علم، يا سعد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب. وإذا نصبته هذا النصب على الإتباع، أي إتباع الأول للثاني في هذا النصب. وإنما جاز هذا الإتباع في الإعراب هنا بالنصب لأن الأصل في المنادى أن يكون منصوبا، لأن ما ورد من المنادى مبنيا على ما يرفع به يقال في محل النصب، في محل النصب. إذن فإذا اتفق أن نصبته ابتداء لما بعده أتبعته للثاني فهذا سهل يسير، فتقول يا سعد سعد الأوسي، رأيت؟ إذن فنصبه لأجل هذا يقال للإتباع، إتباع الأول للثاني، لأن الثاني حكمه الذي هو النصب دائما هو أصل إعراب المنادى، المنادى أصل إعرابه أن يكون منصوبا، لكن قد يبنى، لكن هذا البناء يقال في محل كذا في محل نصب. إذن فسهل أن تتبع هذا الأول للثاني، هذا هو إعراب الأول. وإعراب الثاني ليس فيه إلا النصب، يا سعد سعد الأوسي فقط، الثاني تنصب دائما. وإذا نصبته ففي نصبه ثلاثة أوجه إعرابية. الوجه الأول أنه تابع لمحل الأول، إذا كان الأول مبنيا للضم فأتبعته لمحل الأول في النصب على 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 التبعية أو على الإتباع في البدلية أو عطف البيان، يا سعد سعد الأوسي، أو تقول أو أن جهة نصبه هذا الأول والثاني أن يكون منصوبا باعتبار أنه منادا جديد، حذفت أداة النداء، يا سعد يا سعد الأوسي، فحذفت أداة النداء، لأن المنادى المضاف معروفا أنه إيش منصوب، فحذفت أداة النداء. والوجه الثالث للنصب أن يكون منصوبا على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره يا سعد أعني سعد الأوسي، أقصد سعد الأوسي، أمده سعد الأوسي، قدر فعلا هو العامل فيه، فتكون قد حذفت العامل في المفعول به، وحذف العامل المفعول به سائغ كثير، سائغ كثير في كلام العرب، كما قال ابن مالك ويحذف الناصبها أي الفضلة، ويحذف الناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما. فهذه الأوجه ثلاثة للنصب، رأيت للنصب السعد الثاني، رأيت؟ نعم. إيش بعده؟ لسعد الأول، هذا إذا نصبت سعدا الأول فله وجه في التوكيد، وقد ذكر هذا في إعرابي، لكن الثلاثة اللي ذكرتها جيدة أقعد، ويجوز نقول توكيد، توكيد لفظي للأول يجوز، صحيح، هذا وجه لا مانع منه. نعم،
ثلاثة الأوجه هذه في الثاني،
في الثاني
على النصب الأول وضمه،
على أيوة نعم، على النصب الأول وضمه، لكن على الضم هو هذه ثلاثة أوجه، على الضم للأول تتبع هذه ثلاثة على هذا
وعلى
النصب الأول، فيكون كذلك، يكون مثلا إما توكيدا لفظيا وإما أن يكون بدلا كذلك، رأيت؟ إما يكون بدلا على هذا إذا كان منصوبا. نعم. وقوله يا سعد سعد الأوسي، وكذلك ومن هذا أيضا قول قول جرير في هجاء بعضهم اسمه عمر عمر بن لجأ التيمي وهكذا من بني تيم. قال جرير يخاطب قوم عمر هذا فيقول: يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر. يا تيم تيم عدي، وإن شئت قلت يا تيم تيم عدي، فهو يقول لهم: يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا أبا لكم. هذا خطاب في مكان الغلظة، وقد يكون المدح وقد يكون الدم حسب المقام. لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر، يقول عمر هذا من جماعتكم منكم، وهو يسبني ويهجوني، فأنا أنبهكم أولا أن تمنعوه عن هجائي، وإلا إذا أردت أن أهجوه فكلكم سأهجوكم جميعا. لا يلقينكم في سوءة عمر، ها امنعوه حتى لا أسلط لساني عليكم جميعا. وأما سعد الأوس فسعد، هذا سبحان الله الناس درجات، هذا سعد بن معاذ ذلك الصحابي الجليل الذي ممن ثبت أنه من أهل الجنة قبل أن يموت، وهذا قلة في الناس، وهذا في الصحابة بس فقط، ما في غيره ينبه بأنه في الجنة أو يذكر أنه في الجنة وهو حي، فهذه منزلة لا ليس فوقها شيء. فهذا هو سعد الأوس، هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أيا سعد الأوس كن أنت مانعا، ويا سعد الخزرجين الغطارفي أقيما أو أجيبا إلى داع الهدى، وتبوأ من الله في الفردوس زلفة عارفي، وتبوأ من الله في الفردوس زلفة عارفي. هذا في سعد بن معاذ، وسعد الآخر غيره. أيوة نعم، هو ذا نعم، هذان ما شاء الله هؤلاء هم الناس الصحابة. نعم
عليكم شرحني
عقيم. أيوة فيش
في موضوع هذا.
طيب
هذا رحمه الله قال: يقال يا سعد سعد الأوس، ويتيم تيم عدي، ويزيد
هو نعم. طيب
قال: فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب، فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعني أو على البدلية أو عطف البيان أو على النداء.
نعم طيب، هو زاد التوكيد على ما ذكرنا.
نعم.
ما ذكرنا التوكيد لكن له وجه. نعم.
وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد.
أيوة هذا اللي ما ذكرنا، لكن أيوة فما إذا نصب الأول فمذهب سيبويه أنه إيش مضاف
إلى ما بعد الاسم الثاني،
إلى ما بعد الاسم الثاني، ويكون الاسم الثاني مقحما بين هذا الأول المنصوب وبين المضاف إليه المتأخر، يا زيد أو يا زيد اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي، يا زيد اليعملات. شوف زيد اليعملات هذا مضاف إليه لزيد الأول، وأقحم زيد الثاني بينهما، ففصل بين المضاف والمضاف إليه وهو متلازمان بما لا يفصل به بينهما، وهذا في الحقيقة تخريج على وجه فيه ضعف. وجه الإقحام هذا عند سيبويه في وجه فيه ضعف، وكذلك عند المبرد يقول: إذا نصبت الأول ما تقدم الآن تقدير السيبوي. وعند المبرد في عند النصب الأول يقول إنك أضفت حذفت المضاف إليه من الأول. ها رأيت يا زيد زيد اليعملات أصله يا زيد اليعملات زيد اليعملات. فاليعملات الأولى حذفته، ودل على هذه اليعملات الأولى المحذوفة اليعملات الثانية، وهذا أيضا تخريج على خلاف الأصول، لأنه من باب الحذف من الأوائل لدلالة الثواني عليه، والأصول تدل على أن الحذف إنما يكون لدلالة أول عليه، فهذا أيضا مخالف للقياس في ضع. لكنه هو إمامان، ما يعرف أحد مثل هذا كهذين، لكن مع ذلك ارتكب هذا. ومثل هذا عند العلماء لعله ما وجد تخريجا آخر، ما أدري كذا، فتكلم بشيء بكلام علمي وإن كان فيه ما في وإن كان ضعيفا، لكن قد يقال وإن كان ضعيفا. نعم، لعله سيريد أن يذكر هذا. نعم.
فمذهب سيبوي أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثاني مقحم بين المضاف المضاف إليه،
هذا هو.
ومذهب المبرد أنه
مضاف، والإقهام فيه ما فيه، هو كاسمه بالقوة هكذا، هذا اسم محلي. نعم.
ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إلى الثاني،
هذا إليه الثاني أي لعملات، كأن العملات كانت مكررة، يا زيد العملات زيد العملات، فحذف العملات الأولى.
قال وأن الأصل يا تيم عدي تيم عدي، فحذف عدي أو فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه.
كل يعني هو اجتهاد على كلها. أتدرون ما هذا؟ هذا يدل على ما لهم من فضل رحمهم الله، وإلى كلام العرب أتى هكذا بهذا الوضع، يا تيم تيم عدي يا تيم تيم عدي، صحيح، لكن بقي التخريج استنباط العلل. الآن هم أرادوا أن يستخرجوا العلل فذكروا ما ذكروا، وعلل النحات وأدلتهم أحيانا أو عموما كما سبقا قلت لكم أو لغيركم مرارا، إما أن تكون صحيحة تقربك إلى العلم، وإما أن تكون متوسطة، وإما أن تكون أوها من بيت العنكبوت، لا يخرج من هذه الثلاثة، وكتب مشحونة بهذه العلل على هذه الدرجات. فرحمهم الله رحمة واسعة، رحمهم الله. نعم، صح، هذا كلام صحيح. نعم، قد يقال لا مانع، أي وضم، وحال جيد، لعله يا أخي لعله من باب المجانسة لما قال وضم للبناء، هذا من جهة اللفظ فقط، وافتح للبناء في الظاهر، لكن تقول وافتح فتحة إعراب، ها تفهم؟ وإلا الظاهر أن يقال من الإش من جهة دلالة الضوائل الألفاظ في ظاهرها، كان الأولى أن يقول وضم وانصب، ها وضم وانصب، لكن جانس، قد يقال جانس، رأيت؟ هذا شيء، وشيء آخر، فهمت كلامي؟ أي نعم نعم، بس لعله هذا لا معنى، هذا موجود عنده بكثرة، لأنه المقصود معروف، المقصود معروف، رأيت؟ أو وفي شيء آخر قال وضم وافتح وانصبا، إيش وضم وافتح أولا، أيوة أولا، قوله أولا هذا ذكرتني به الآن من جهة إعرابه، رأيت؟ فقوله أولا
أولا هذا نسبه ونونه، فما حقيقة أولا هنا؟ هذه اللفظة أولا ما حقيقتها؟ لأن أول هذه اللفظة تستعمل ثلاثة استعمالات في لغة العرب، ولكل استعمال حكمه الإعرابي، وهذا يعود المعنى والإعراب تحت المعنى. أي فلأول ثلاثة معاني، تأتي لفظ أول ومعناه أسبق على وزن أفعل، فيكون ممنوعا من الصرف للوصفية ووزن الفعل، وعندئذ ما تدخل عليه التاء ويكون ممنوع من الصرف. ها، وهذا بحسب المقام تعرف المعنى. إذا عرفت المعنى عرفت الإعراب، فتقول مثلا أول ما أقول الحمد لله، أي أسبق. فعلى هذا تكون لفظة أول ممنوعا من الصرف لأنه بمعنى أسبق، فمنع من الصرف للوصفية وزن الفعل. هذا معنى. وقد تستعمل لفظة أول بمعنى سابق، وهو اسم جامد، وهو اسم جامد كما قال سيبويه في الكتاب في باب أو عند كلامي على أول هذا، قال وجعلوه اسما جامدا كأفكل. هذا اللفظ سيبويه في الكتاب، اسما جامدا كأفكل. فهو إذا كان بهذا المعنى بمعنى سابق فهو اسم جامد منصرف يأتي منونا ويدخل في الألف واللام وهكذا، لأنه اسم جامد وعلى هذا يصرف، وإذا صرف ينون إذا لم يمنع من تنوينه مانع، وإذا نون فيجوز أن تدخل عليه التاء. حتى يقول الإمام أبو حيان رحمه الله وفي محفوظ أن مؤنث أول بمعنى سابق أولة، أولة، وهذا بالمعنى يعرف. مثلا تقول في هذا إذا كان أول بمعنى سابق تقول رأيته عاما أولا أي سابقا، وتقول ما له أول ولا آخر، فهو مصروف. رأيت؟ تفهم؟ وأول أيضا استعماله الثالث الأول هو أن أولا أو أن لفظة أول تأتي ظرفا للزمان، ظرفا للزمان. شوف، فهذا يأخذ هذا اسم أحكام أسماء الزمان، هذه الغايات. رأيت؟ فينظر يمكن أن تدخل عليه من أو حرف جر أو تجرد من الحرف الجار إذا كان مضافا وذكر المضاف إليه، أو حذف المضاف إليه ونوي لفظه، فيجوز في إعرابان النصب والجر. وإذا حذف المضاف إليه البتة وليست هناك إضافة فيكون اسما نكرة كما تقدم لكم هذا. رأيت؟ وإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه فيبنى. رأيت؟ هذه معاني أول، وبهذه المعاني تنزل أو ينزل إعراب هذه اللفظة. إذا أول قد جاء ومعناه أسبق فمنع انصراف فيه أمر محتم لوصف ووزن الفعل فيه أيا فتى فكن حافظا للعلم تحظى وتغنم، وما جاء ظرفا مثل قبله فذاله من الأحوال فذاله من الأحوال مالي أو مالي قبله والله أعلم. هكذا يقول علي الأجهوري ينظم هذه القاعدة من علماء مصر الذاهبين من زمان ليس الآن. فهذه أحوال أو هذه معاني أول، وبهذه المعاني تعرف الإعراب أول. انتبهوا لهذا، لا بد من معرفة المعنى للكلمة حتى تعرف الإعراب. كما سبق أن قلنا مرارا وتكرارا الإعراب تحت المعنى، يعرف المعنى تعرف الإعراب، إذا جهلت المعنى تتخبط خبط عشواء في الإعراب. رأيت تذكرتني. نعم
نشوف
أيوه هذا هو أي نعم تنازع. نعم أولا السابق، هذا السابق اللي تقدم لزويش الضم هذا ما له. نعم
قرأت بعضهم يقول من يجعلهم أوصف قد يبدأ أحسن أن تقول عطف ضيان لأن أسماء الله أعلى العالم لا ينعد ولا ينعد فيه.
نعم هذا صحيح له جودة، ومثل هذا ذكره ابن هشام، لكن ما مثل هذا ذكره ابن هشام في مغني اللبيب في آخر مغني اللبيب. صحيح إعراب جيد جيد، لكن من جهة إعراب الألفاظ العربية فلو قلت هو نعت لا بل هو شاكر، لكن الأوجه العربية بعضها فوق بعض درجات بس. فهمت؟ والأجود ما ذكرته الآن عن بعضهم وذكر ابن هشام في المغني. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم.
نعم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم معناه الحكم أو الأحكام المترتبة على هذا المنادى من جهة الإعراب وما إلى ذلك. ماذا يحصل من حكم إعرابي ومن حذف ومن قلب وما أشبه ذلك، هذا المراد بهذا في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. نعم
قال رحمه الله وجعل منادا صح اي يضف لي كعبد عبدي عبد عبد عبدي.
ايوه هو ذكر في هذا البيت ثلاثة احوال للمنادى المضاف الى ياء المتكلم، فقال وجعل
منادا صح
منادا صح اي صح اخره، هذا معناه، بل قد يكون المنادى معتلا في آخره بإيش؟ بنحو ألف أو ياء لا بنحو واو كما تقدم. فإذا كان آخر المنادى صحيحا وأضفته إلى ياء المتكلم ماذا تفعل؟ اجعله كإيش؟ ك
وجعل منادى صح أي يضف لي كعبدي
اجعله كعبدي، اجعل منادى صح كعبدي، هذا تقدير الكلام، اجعله كعبدي أي بحذف ياء المتكلم، فتقول يا عبدي وأنت تقصد يا عبدي، يا عبادي وأنت تقصد يا عبادي، أي بحذف ياء المتكلم وإبقاء الكسرة دليلا على هذه الياء، لأنه إذا كان هناك ما يدل على المحذوف بعد حذفه فهذا في حكم الموجود عندهم، فيقدر كان موجود وليس في الكلام نقص، وهذا ضابط عام في تقدير ما كان مقدرا أو في تقدير وجود ما كان مقدرا كالموجود. فتقول يا عبدي
عبدي
أيوة. والثاني اللغة الثانية أن تثبت الياء وهو الأصل، لكن الأول هذا هو الأكثر أو هو الأكثر لما فيه من الاختصار فقط. فتقول في الثاف اللغة الثانية يا عبدي يا عبادي بإثبات الياء المضاف إليه عند النداء هذا المضاف إلى هذه الياء للمتكلم يا عبدي. هذا الثانية. والثالثة لغة الثالثة عبدا عبدا بحذف الألف، لكن هذه الألف لأن هذه الفتحة على الدال إشارة إلى ألف محذوفة، وهذه الألف المحذوفة عوض عن ياء المتكلم قلب إلى ألف من هذه الياء من الياء للتكلم. فالأصل في مثل في هذا أن يقال يا عبدي يا ها ثم تفتح الدال فتقول يا عبد يا، فإذا فتحت الدال والياء بعد مفتوحة أيضا كذلك فإنك تقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصبح عبدا بالألف ثم تحذف الألف. إذا حذفت الألف فإن الفتحة قبل الألف دليل على الألف المحذوفة، هو الألف المحذوفة منقلبة عن ياء المتكلم فيصبح يا عبدا. وهذه اللغة هي تقريبا لغة الدنيا من حيث الأفصحية وهكذا. هذا إيش عبدا وعبدا على ما تقدم بإثبات الألف التي هي منقلبة عن الياء عن ياء المتكلم بعد تحريك أو بعد قلب الكسرة فتحة كما تقدم. عبدي أصله ثم تقول عبدي عبديا ثم تقول عبديا ثم تقول عبدا ها. إذن فتحرك حرف العلة وهو الياء في الأخير وانفتاح ما قبلها يوجب قلب هذه الياء ألفا، وهذا مضطرب في قلب الياء أو الواو ألفا في فن الصرف. ولذلك ومن ذلك قول بعض العربيات لما سئل من أنت فقال أنا امرأة من أهل البادات ها البادية، فقال البادية على أنها فتحت الدال بادية ها ففتحت الدال فصار بادية فتحركت الياء وانفتح ما قبله فقلبت الياء ألفا فصارت البادات. يلف البادات لغة في البادية على هذه القاعدة هنا في قلب ياء المتكلم ألفا. هذا عبدا وعبديا هذه مع إبقاء إيش مع إبقاء الكسرة التي قبل ياء المتكلم مع فتح الياء يجوز أن تقول عبديا يا عبديا ها وتمد الياء تمد إيش الألف تمد الياء فيصير يا عبديا لغة صحيحة في نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. هذه اللغات الخمسة على كل حال. نعم
شيخنا مدها من أجل البيت ولا من أجل أنها لغة عبدية؟
لا 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 هو مدها لأجل البيت فقط مدها لأجل أنه لأجل الوزن فقط وإلى أيوة الأصل يا عبدية فقط تقول هذا كتابية كتابية ولذلك لو وقفت قلت كتابية مثلا فلأجل القافية والوقف فقط. نعم ليس قلبا ليس مدة للياء من لغات نداء ما هو مضاف إلى ياء المتكلم ليس من ذاك.
نعم.
ولياء حذفناها في حالة الإعراب نقول ولياء المحذوف مضاف إليه.
أي نعم نعم مضاف إليه. هو هذا الإعراب الثابت مضاف إليه في محل جر، لأنه الضمير فهو مبني في محل جر، مبني على السكون في الأصل في محل الجر. نعم.
وفتح لو كسر وحذف ليستمر يبنى أم يبنى عم لا مفر.
أيوة وفتح لو إيش أو كسر
وحذف ليستمر
في إيش
يبنى
أم أو يبنى عم. هذه مسألة أخرى وهي في نداء المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. المنادى يكون مضافا ها إلى مضاف، ذلك المضاف إليه وهو ثان، يكون هذا المضاف إليه مضافا إلى ياء المتكلم. ها فهنا الأصل في هذا أنك تثبت الياء، تقول تثبت الياء، تقول يا غلام يا غلام ابني مثلا، أقول مثلا هذا مثال يا غلام ابني أو يا ولد ولدي. شوف في هذه الحالة تنادي ولا تحذف شيئا، لا تحذف ياء المتكلم كما تقدم رأيت، لأن المنادى ليس متصلا بياء المتكلم، إنما المنادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، فحق ياء المتكلم في هذه الحالة أن تثبت حسب استقر في ثبت في كلامهم. لكن هنا يجوز أن تحذف ياء المتكلم من الأخير وليس منادا، وليس منادا هذا الأخير ليس منادا، تحذف الياء في يبنى أمي ويبنى عم، أصله يبنى أمي، فيجوز أن تقول يبنى أمي أو يبنى أم أو يبنى عمي، فيجوز أن تقول يبنى عمي ويبنى عم بحذف الياء، وهذا مسموع فقط في هاتين العبارتين أو في هاتين في المضاف والمضاف إليه في مثل هذا التركيب، فتحذف الياء سماعا فقط يجوز فتحه حذف الياء، وإذا حذفت الياء أبقيت الكسرة دليلا على الياء المحذوفة أو فتحته أو فتحت ما أو فتحت ما قبل ياء المتكلم بعد حذف ياء المتكلم. يبنى أمي ويبنى أما ويبنى عمي ويبنى عما. إذن فالفتح هذا هو المراد من قوله أن الفتح والكسر جائز في هذه الحالة عند حذف ياء المتكلم مما ليس منادا. نعم.
وفتح أو كسر وحذف ليستمر
استمر أي باضطراد. اها في ايش
يبنى ام يبنى عم
في هذا يا الكسر
امنيه
لا هو هذا الاصل انما هذا جائز فقط. الاصل ان تقول يبنى امي ويبنى عمي هذا الاصل
ما تجي اميه
يجوز. نعم يجوز اميه بفتح الياء. نعم لا جائز، لكن الأصل أن الياء المتكلم ساكن ساكنة ويكسر ما قبلها. نعم.
بالنسبة للإعراب
أيوة
يبنى أمي يبنى أمي يبنى أمة.
نعم.
كيف يكون الإعراب؟
الإعراب كما هو
حتى مع الفتح.
أي حتى مع الفتح الإعراب كما هو، لكن هذه الفتحة ما كيف أتي بها هو لا بد من شيء، هذا الذي يبحث عنه الآن. فهذه الفتحة عبارة عن ألف محذوفة هي منقلبة عن ياء المتكلم، تفهم هذا الأصل، فصار يبنى أمة أو يبنى عمة مثلا على هذا رأيت. نعم.
قال رحمه الله وفي النداء أبتي أمتي عرب
أيوة
واكسر أو افتح ومن اليتاع
عوض. أيوة هذه مسألة أخرى وهي عيشة عند البيت.
وفي النداء
أبتي أمتي عرض. وفي النداء أبتي أمتي عرض أي عرض في نداء أب ها وأم مضافين إلى ياء المتكلمين ها عرض إيش عرض حذف ياء المتكلم من أبي وأمي والتعويض عن هذه الياء بتاء مفتوحة أو مكسورة فتقول يا أبتي بدلا من يا أبي ويا أمتي بدلا من أمي ها ويجوز فتح التاء فتقول يا أبتا ها وتقول يا أمتا رأيت فمعنى قوله عرب أي أن إبدال التاء من الياء مكسورة أو مفتوحة هذا شيء عارض جائز غير لازم يجوز رأيت هذا المراد من هذا وعلى هذا فتكون التاء عوضا عن الياء ها ومثل هذا التعويض عن ياء المتكلم عند عن ياء المتكلم انما يحصل ويعرض في نداء ام واب فقط حسب السماع في لغتهم حسب السماع في لغه العرب فقط لا يكون في كلمة أخرى ما تقول في كتابي كتابته ما أدري كتابي مثلا هذا المراد إذن فخاص بأبي وأمي فقط تقول يا أبتا ويا أمتا مثلا رأيت ومن اليتاع عوض ومن اليتاع عوض أي والتاء عوض عن هذه الياء المحذوفة رأيت ولذلك يؤخذ من كلام ابن مالك هذا أنه لا يجوز أن يجمع بين ياء المتكلم وبين التاء المكسورة والمفتوحة لا يجمع بينهما فلا تقول مثلا يا أبتي لأنك لو فعلت هذا فقد جمعت بين العوض والمعوض عنه وذلك محظور يا أبتي هذا ما يقال لأنه ما سمع وتعليله عند النحاة أنه جمع بين العوض والمعوض عنه فلا يجمع بينه ولذلك لو ورد في كلام العربي ما فيه جمع بين العوض والمعوض عنه في مثل في هذه المسألة فهذا يكون شاذا يحفظ ولا يقاس عليه كما في قول بعضهم أيا أبتي أيا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشا لنا أمل في العيش ما دمت عائشا هذا كلام بعضهم ممن ذهب رأيت يقول الوالد كذا رأيت فجمع بين إيش بين الياء وبين التاء فهذا شذوذ في ضرورة الشعر فيحفظ ولا يقاس عليه وكذلك لو جيت بالألف وجمعته مع التاء فقلت أبتا كما ورد في قول رؤبة بن العجاج من مشاهير رجاز العرب يا أبتا علك أو عساك يا أبتا علك أو عساك فجمع بين التاء وبين الألف لكن النحاة يقولون أو بعضهم يقول إن الجمع بين الألف والتاء أهون من الجمع بين التاء والياء لأن الجمع بين
التاء والألف فيه بعد عن سورة المعوض عنه. سورة المعوض عنه ما هي؟ هي الياء. فإذا قلت يا أبتا ها بعدت عن هذه السورة فيقال بعضهم يقول هذا أخف. هذا تعليلهم. على كل حال لا يجوز الجمع بينهما ويكفي.
جزاكم الله خير.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، أسماء لازمت النداء.
نعم، قوله رحمه الله أسماء لازمت النداء، أي هذه أسماء لازمت النداء، أي لا تستعمل إلا مناداتا، إلا مناداتا. وعلى هذا فهي تبنى، تأخذها حكم المنادى. فإن كانت مما يستحق البناء بني في محل نصب مثلا، وهي تبنى على الضم، لأن أسماء مفردة أي ليست مثنى ولا مجموعة جمع مذكر سالما ولا جملة. إذن فمثل هذا تكون نكرات مقصودة بالنداء، تكون إيش؟ نكرات مقصودة بالنداء، فعندئذ تبنى على ما يرفع بها وهو الضم في محل نصب. هذا إعرابها. نعم.
قال رحمه الله: وفل بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا والطرداء.
أيوة، فذكر هذا، أشار إلى هذه الأسماء التي تلازم النداء، فقال إيش؟ لؤمان وفل، بدأوا بفل وفل، وكذلك لؤمان، وكذلك النومان، فهي على هذا سماعية، على هذا هي مسموعة. فل سمع نداء فل مبنيا على الضم في النداء فقط، لا يستعمل إلا في النداء وهو مبني، وكذلك نومان لا يستعمل إلا في النداء وهو مبني. يا نومان، إذا كنت تقصد شخصا بعينه فيكون نكرة مقصودة، ما ذكرت على اسمه العلم فقلت يا نومان، فعلى هذا يكون مبنيا على الضم في محل نصب. نعم.
قال: وفول بعض ما يخص
في الندى بالندى. نعم.
لؤمان نومان كذا،
لؤمان نومان كلؤمان كذلك، معناه معنى لؤمان ونومان، لؤمان أي كثير اللؤم، والنومان كثير النوم، وقد سمع بولان أي كثير البول، يا بولان أي كثير البول. رأيت. فهذا على كل حال سمعت هذه الأسماء مناداتا، وهي مبنية على الضم في محل نصب. كذا والطرد
في سب لنثى وزن يا خبابي،
في كذا والطرد في سب لنثى وزن يا خبابي، أي والطرد وزن فعالي في سب الأنثى، في سب الأنثى أي هذا مضطرد، مضطرد أن تنادي أن تنادي أنثى وأنت تريد سبها، يكون للسب، تقول يا خباثي وعليكم السلام، أو يا لكاي اللكاء أي خسيسة مثلا، فلا يستعمل إلا في النداء ويكون مبنيا على الكسر، هكذا السمع في محل في محل نصب وهو مضموم ضمة بناء للنداء. فيه بناءان على هذا، فيه بناءان على هذا، فيكون في سب الأنثى يضطرد ذلك. نعم.
قال واضطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي.
يا خباثي.
والأمر هكذا من الثلاثي.
قوله والأمر هكذا من الثلاثي أي والأمر هكذا اضطرد من الثلاثي، أي يقصد بالأمر اسم فعل الأمر لا الأمر لا الأمر المعهود المأخوذ من الفعل المضارع المجزوم، بل المقصود بالأمر هنا اسم فعل الأمر، أي أن اسم فعل الأمر اضطرد أخذه على وزن فعال من الفعل الثلاثي من الفعل الثلاثي. فتقول جلاسي أي اجلس، دخالي أي دخل، ذهابي اذهب. ها اسم فعل أمر مبني على الكسر، مبني على الكسر، وفي ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وهكذا، رأيت. لكن يشترط في اسم فعل الأمر الذي يؤخذ من الثلاثي أن يكون هذا الفعل الثلاثي مجردا لا مزيدا، فلا يؤخذ وزن فعال اسم فعل أمر من الفعل المزيد فيه للثلاثي إلا بالسماع، فلا يكون مضطردا في ذلك إذا كان فوق الثلاثي بالزيادة مثلا كما في الدراكي، فإنه لوزن فعال لكن فعله أدرك مزيد، فهذا مسموع. يعني فالشرط أن يكون ثلاثيا، أن يكون مجردا، وكذلك يشترط أن يكون تاما، فلا يكون سفيل ثلاثيا ناقصا ككالا ناقصا ككالا. ويشترط كذلك أن يكون متصرفا، ويشترط كذلك أن يكون تام التصرف، فلا يؤخذ من نحو يذر ويدع، هذان تصرفهما ناقص ليس لهما ماض ولا مصدر مثلا، إذن فلا تأخذ اسم فعل الأمر من نحو يذر أو يدع لعدم كمال أو تمام التصرف. يشترط هذه الشروط، تشترط هذه الشروط الأربعة في اسم فعل الأمر الذي وخذنا الثلاثي. نعم.
قال رحمه الله وشاع في سب الذكور فعل.
وشاع في سب الذكور فعل أي وشاع وزن فعل في سب الذكور، تقدم سب الإناث. نسأل الله السلامة، اللهم اجعلنا من الصالحين حتى لا نسب. يتقدم سب الإناث. الآن سب الذكور يقال فيه فعل، ها يقال يا فسق ويا غدر ويا لكع ويا خبث، ها في سب الذكور، وهذا خاص بهم، خاص بسب الذكور، رأيت. وهذا أيضا سماعي، ما سمع منه من هذا يحفظ، خلافا لبعض العلماء الذاهبين للقياس كابن عصفور مثلا، وهي طريقة ابن جني، لكن ابن عصفور يرى أنه يقعس، لكن الصحيح الجاري على أصول سيبوي الإمام أنه مسموع. وقد ينقل عن سيبوي القول بالقياس، لكن المشهور عنه أن هذا إيش، هذا مسموع لا يقاس عليه في كلمات معدودة، هذا هذا المشهور عن سيبوي. وهذا الاسم أو هذا الوصف الذي لسب الذكور حكمه من جهة الإعراب أنه ممنوع من الصرف للوصفية والعدل عن فاعل. فإذا قلت يا غدر، غدر ممنوع من الصرف للوصفية والعدل عن فاعل، لأنه معدول عن غادر، فسق معدول عن فاسق، ينفى حكمه المنع من الصرف للوصفية والعدل عن فاعل، هذا حكمه. نعم،
قال جهة الإعراب. قال وشاء في سب الذكور فعل ولا تقص.
هذا هو ولا تقص، هذا تمام ما تقدم.
سماعي
ولا تقص خلافا لابن عصفور، ويقول يقاس. رأيت؟ على كل حال هذه هي المسألة، ولا تقص. ثم قال وجر في الشعر فلو، هذه مسألة خاصة. قوله وجر في الشعر فلو أي أن بعض الأسماء التي تكون ملازمة للنداء أو لا تستعمل إلا في النداء مبنيا كما تقدم في أول الكلام، هذه الأسماء أو بعض هذه الأسماء كفول مثلا قد يستعمل في الشعر لغير النداء، يستعمل في الشعر لغير النداء، وهي لم تعرف أو لم تعرف إلا بالنداء فقط في الشعر وفي غيره، لكن سمع استعمال فلو عند ابن مالك في الشعر لغير النداء. هذا هو المراد بهذا الجزء من البيت. رأيت؟ وذلك لا بد من دليل، وابن مالك ذهب إلى هذا واستدل بنحو قول الشاعر تضل منه إبلي بالهوجل، أم تضل منه إبلي بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فلي، تضل منه إبلي بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فلي. هذا البيت، هذا الشاهد، وهو لمن يحتج بكلامه لا شك. فابن مالك يقول قوله أمسك فلانا عن فلي، فلي هذا وقع مجرورا في الشعر، مع أنه في الأصل ما يستعمل إلا في النداء، لكن وقع في الشعر لغير النداء وجر. فيقول ابن مالك إن مثل هذا وارد، وإلا أن بعض العلماء كابن هشام وغيره خالفوا ابن مالك في هذا، فقالوا إن فل أو فلا، صح هذا التعبير، أن فلا في بيت الشاعر هذا ليس هو مما يلازم النداء، بل هو فلان، أمسك فلانا عن فلان، فحذفت الألف والنون في الشعر للضرورة الشعري، فليس مما يلازم النصب، ليس مما إيش يلازم النصب، يلازم النداء، ليس مما يلازم النداء. رأيت؟ يقول هكذا ابن هشام. ويقول ابن هشام إن لهذا النظائر، وهو أن العرب قد تحذف بعض الحروف، قد تحذف حرفا أو حرفين الكلمة في ضرورة الشعر وليس للنداء، لكن هكذا قد يأتي، كما في قول بعضهم درس المنى بمتالع فأباني فتقادمت بالحبس فالسوباني. فقوله درس المنى أصله درس المنازل، فحذف الزاي واللام فصار درس المنى بمتالع أسمه أمكنة بمتالع فأبان فتقادمت بالحبس فالسوبان، هذه أسمه أمكنة ينفحوذي فحرفان من المنازل فبقي على المنى. وهكذا هنا في قول الشاعر تضل منه إبلي بالهوج لي في لجة أمسك فلانا عن فلي. ولعله إذا فهم المعنى، إذا فهم معنى البيت قد يفهم قد يعرف من هذا ما ذهب إليه الشيخان، صحة ما ذهب إليه الشيخان، هل كلاهما مصيبان أو هذا لا يستقيم، بل يكون أحدهما مصيبا والآخر غير مصيب، هذا الظاهر. فهنا هذا الشاعر يصف إبلا، يقول تضل منه إبلي بالهوجلي، فقوله منه أين الغبار، فهو أي هذا الشاعر يصف إبلا أقدمت وقد أثارت أيديها الغبار، فشبهها في تزاحمها ومدافعة بعضها بعضا بقوم في لجة، واللجة في لغة العرب فتح اللام الأصوات، أصوات الرجال، أصوات الناس في الحرب، يقال له لجة وليس اللجة. فشبه هذه الإبل بقوم في لجة يدفع بعضهم بعضا، ويقال أمسك فلانا عن فلي، أي أمسك فلانا عن فلان، أمسك فلانا عن فلان، أي أفرق بينهما حتى لا يزدحمان، لأن هذه الإبل أتت مزدحمة شديدة، يدفع هذا، فيقول أمس هذا الوضو يحتاج إلى أن يفرق بينهما، أمسك فلانا فلي، حتى تخفف الإبل من إيش، من هذه التزاحم الشديد. فهذا معنى البيت. وعلى هذا يظهر أن ما قاله ابن هشام أقرب إلى الصواب مما قاله ابن مالك رحمة الله الجميع. هذا الظاهر، هذا هو الظاهر. نعم
شيخ، ما يقصدون بقولهم فلو إذا نادوه يا فلو، ما معناه
يا إنسان أو فلان، كانوا يا فلان أيضا هو. نعم
شيخ، لكع هذه لكع قد يراد بها غير الدم ولا
لا؟ لا غير الدم،
في حديث ابن ماجه ولا في الأدب المفرد
قد يكون، لا الشوب مثل هذا ما أدري، قل ما عندك، لكن إذا كان لغير الدم فيكون لقبا نقل هكذا.
النبي عليه الصلاة والسلام نادى حسن عند
لا هذا يأتي لغير يأتي لمعنى آخر، صحيح يأتي، لا يأتي لغير معنى الذم، رأيت أشار إليه الصبان في حاشية الشرح الأشموني، وهذا باختلاف ينظر في مثل هذا، لأن الألفاظ قد تكون لللفظة الواحدة عدة معاني، فالسياق
يحدد
المعنى بس. نعم حسب السياق.
كذلك لكائي في بيت
أيوة اللكائي، هذا من الشواذ في ضرورة الشعر، في قول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكائي، فاستعمل لكائي في غير النداء، قاعدته لكائي، عايدة قاعدته لكائي، فلكائي هنا خبر لقاعدة، عايدة. وكذلك قول الشاعر أمسك في لجة تضل منه إبلي بالهوج لي، الهوجل الفلات الواسة التي لا أعلام فيها، فهذا الهوجل تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة، في لجة هذا جر مجرور، وقوله بعد ذلك أمسك فلانا عن فلي هذه جملة في محل، في محل جر أو جملة هي مقول القول الصحيح، والنعت هي واقعة موقع النعت، هي نعت، لكن النعت النعت إذا كانت جملة، إذا كانت جملة لا تكون إنشائية بل تكون خبرية، وهي هنا إنشائية، ففي مثل هذا يقدر أن النعت قد حذف، وهذه الجملة الإنشائية معمول الوصف النعت المحذوف، والتقدير في لجة مقول فيها أمسك فلانا عن فلي على هذا. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل
ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين،
آمين ألف آمين.
الاستغاثة،
الاستغاثة، الاستغاثة استفعال من الغوث، والسين والتاء للطلب، استغاثه أي طلب منه الغوث، أي النجاة من مكروه أو شدة يقع فيه الإنسان، فالذي يستطيع أن ينجيه من هذا المكروه أو الشر يقال له مغيث، أغاثه أي نجاه من الوقوف في ذلك الشر والمصيبة وما أشبه ذلك. فالاستغاثة طلب الغوث، وطلب الغوث هذا معنى يؤدى بأسلوب، هذا الأسلوب هو المراد بيانه في هذا الفصل. والاستغاثة على هذا إنما تطلب من شخص أو من شيء كذا يعينك أو يخرجك من شدة، يعني فهذا الشيء أو هذا الشخص أو هذا الشيء الذي يخرجك من هذه الشدة كيف تطلب منه هذا الإخراج؟ إنما تناديه. ولذلك الاستغاثة من أنواع النداء، لأنك عندما تطلب الغوث ستنادي، رأيت؟ ولذلك سيقول ابن مالك في بيان هذا يشير إلى أن المستغاث به منادا، منادا على كل حال، فيقول
إذا استغيث اسم منادا خفض،
إذا استغيث اسم منادا خفض، إذا استغيث اسم منادا، شوف، فقوله إذا استغيث اسم أي إذا طلب الغوث من اسم، ها، إذا استغيث اسم تطلب الغوث من اسم، وهذا الاسم الذي تطلب منه الغوث منادا، فقال منادا إذا استغيث اسم منادا، فالمطلوب منه الغوث منادا لأنك ستنادي، فهذا المستغاث به هذا الاسم المنادى يخفض، ها، فهذا هو الفرق، يعني جاء فرق هنا، فرق قليل بين المنادى الذي على أصل وضعه في النداء وبين المستغاث به الذي هو منادا لكن تدخل عليه حرفا للجر، تدخل عليه حرفا أو لاما، لاما مفتوحة، وتجر هذا المستغاث به المنادى، إذا استغيث اسم منادا خفض يخفض كايش؟
باللام مفتوحا،
باللام أي يخفض بهذه اللام، بلام حال كون هذه اللام مفتوحا، فلا لام هذه اللام تكون مفتوحة مفتوحا. إيش ماذا قال بعده؟
باللام مفتوحا
كيال المرتضى. هذا مثال يال المرتضى. لما عرف الاستغاثة جاء بالمثال تقول يال المرتضى. فاللام هذه فالمستغاث به هو المرتضى وخفض باللام المفتوحة. إذن فالمرتضى مستغاث به مجرور بهذه اللام، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت يا للمرتضى. أو كما في قول عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي قال رضي الله عنه يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين، فهو يهمه أمر المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. ما قال يا لنفسي وكذا انقذوني ما أدري ها، لكن سبحان هؤلاء هم الناس أهل الإيمان حقا حقا رضي الله عنه وأرضاه. يا لله للمسلمين. ها إذن فالله هو المستغاث به مخفوض بالله بهذه اللام، وهذه اللام على هذا حرف جر. فإذا كان حرف جر فهل هو حرف جر زائد أو غير زائد؟ هذا خلاف بينهم. رأيت؟ فمنهم من يقول هو حرف جر غير زائد، وهذا هو الأصل وهذا هو القوي على هذا، هذا القوي. رأيت؟ فإذا كان غير زائد فبأي شيء يتعلق؟ ها هل أين بأي شيء يتعلق؟ تعلق الحرف الجار إما بفعل أو ما ينوب عن الفعل مما يعمل عمل الفعل، وليس هنا فعل يتعلق به اللام. فذهب بعض المحققين كابن جيني مثلا إلى أنه يتعلق بيا يا لله، فاللام متعلق بيا، وذلك لأن يا وإن لم يكن فعلا فإنه نائب وناب الفعل، إذن فأمكن تعلقه به. وهذا رأي فيه جودة، فيه جودة علمية على كل حال. ومنهم من يقول هو متعلق بذلك الفعل المحذوف الذي نابت يا عنه، لأنهم يقولون أصل المنادى أو ياء النداء نائبة عن الفعل، عن الفعل أدعو، فيكون متعلقا بذلك الفعل المحذوف. لكن يعارضه في أصول النحو أن التعلق عمل، فإذا دار العمل بين أن يكون لعامل ملفوظ به مذكور وبين أن يكون لعامل مقدر محذوف، فكونه للعامل الملفوظ به أولى، فكونه للعامل الملفوظ وإن كان نائبا ها وإن كان نائبا هذا أولى، لأن الكلام في الأحكام اللفظية. نحن الآن في ما يتعلق بالألفاظ ها هكذا رأيت. فهذا خلافهم. إذن فاللام مفتوحة، وهذه اللام المفتوحة هذا في المستغاث به. وقوله رضي الله عنه للمسلمين اللام الثانية للمستغاث له، للمستغاث له، فلام المستغاث له تكون إيش مجرور مكسورة، ولام المستغاث به تكون مفتوحا كما قال ابن مالك. يا للمرتضى. نعم. فإذا قيل بأنها زائدة فلا تتعلق بشيء. شأن الأحرف شأن أحرف الجر الزائدة فلا تتعلق بشيء، وإذا لم تتعلق بشيء فهنا يقال إنما دخولها مجرور لفظا ويكون له محل آخر في الإعراب إذا كان كذلك. لكن إذا قلنا بأن الحرف الجار أصلي وليس زائدا فإن هذا المدخول للحرف الجر الأصلي يكون مجرورا لفظا ومحلا أيضا كذا. على هذا شفت الفرق؟ فمثلا إذا قلنا الآن بحسبك درهم، قلنا بحسبك درهم، الباء هنا إيش؟ زائدة. إذن فهذه الباء عملت الجر لفظا فقط في حسبك، ومحله الرفع على الابتداء، ولذلك الدرهم خبر. على هذا لأن الحرف الجار زائدة، وهكذا الشأن في أحرف الجر زائدة. نعم.
لماذا فتحت اللام مع المستغاث به؟
أولا وهو اللي صدره في ذهنك أو في أمامك، أولا هو أنه هكذا سمع، ضع هذا في أول شيء تضع في ذهنك هو هذا، ثم بعد ذلك بحث عن العلل. والعلل في الحقيقة كما سبقا قلنا مرارا وتكرارا هي درجات من جهة القوة العلمية وما أشبه ذلك. فهم يقولون إنما فتحت، هذا علته، والعربي الفصيل العريق ما يعرف ذا، لكن الشهاد النحات هم يقولون إنما فتحت اللام مع المستغاث به لأن هذه اللام أشبهت اللام التي دخلت على الضمير. دخلت على الضمير تقول له لكن ليس كل الضمير، إنما هو الضمير الذي تكون متحركا، الضمائر التي تكون متحركة لا الياء من الضمائر، تقول لي، ما يمكن أن تقول لي مثلا، تقول له، لكما، لكم. هم يعللون بمثل هذا، لكن على أن المستغاث به أشبه المجرور بالضمير اللام، لأن هذه اللام أشبهت اللام التي دخلت على الضمير، هكذا يقولون. إذن فالمستغاث به كهذا الضمير المجرور باللام، وهذا يحتاج إلى شيء آخر من التعليل، لكن هذا ما يقولونه في هذا. نعم.
قال رحمه الله وافتح مع المعطوف إن كررت يا،
وافتح مع المعطوف إن كررت يا، أي وافتح مع المعطوف إن كررت يا. وافتح إيش؟ وافتح اللام هو أصله الفتح، لكن إذا كررت يا، إذا كررت المعطوفة إذا كررت يا مع المعطوف افتحه، تقول يا لله ويا لأئمة المسلمين مثلا، للمسلمين مثلا على سبيل المثال، لكن نقدم الله على كل حال مثال. إذن يا لله ويا للأئمة للمسلمين، أنت كررت يا مع مستغاث به معطوف على المستغاث الأول، لكن بتكرار الياء. فالأصل يا لله وللأئمة للمسلمين، فإذا كررت يا وقلت يا لله ويا لأئمة أو للأئمة، فتفتح اللام، تفتح اللام إذا كررت يا مع المعطوف، رأيت؟ فتفتح اللام في هذه الحالة. نعم.
قال وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا،
أي وفي سوى ذلك، أي وفي سوى ذلك الإشارة إلى التكرار، سوى التكرار، سوى التكرار ليا مع المستغاث به المعطوف على مستغاث به آخر متقدم معطوف عليه في سوى ذلك ماذا تفعل؟
بالكسر
ائتيا، بالكسر ائتين، فصار ائتين، فصار ائتيا بالكسر، أي بكسر اللام، رأيت؟ تأتي بالإيش؟ تأتي بإيش؟ بالكسر الياء، كما في قوله يا للرجال وللشبان للعجب مثلا. يبكيك كما في قول الشاعر يبكيك نائم بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب، يا للكهول وللشبان للعجب. ما قال ويا في المعطوف هذا مع المعطوف هذا؟ إذن فتكسر لا اللام للاستغاثة في هذا المستغاث به الثاني المعطوف على الأول، هذا هو المراد بهذا. نعم.
قال رحمه الله ولام مستغيث عاقبت ألف.
أيوه، هذه مسألة أخرى. ولام مستغيث عاقبت ألف، هذه مسألة في هذا الصدر البيت. ولام مستغيث أي لام الذي، فما هنا موصولة؟ لام الذي أي الذي، ما هو اللام المستغاث به؟ لام الذي استغيث به أي اللام التي تدخل على المستغاث به، والأصل في هذه اللام أن تكون مفتوحة. هذه اللام كما تقدم أنها أصلا مفتوحة، وقد تكسر مع التكرار الياء أو مع عدم التكرار الياء عند العطف المعطوف آخر على مستغاث بآخر، مستغاث بآخر. هذه اللام عاقبت ألفا، أي قول عاقبت ألفا ظاهر هذا أن هذه اللام هي التي تعاقب الألف، كأنها تأتي بدل الألف. هذا الظاهر التركيب هكذا في أسلوب ابن مالك، لكن يريد المعنى أن هذه اللام أو أن الألف، الصحيح أن يقال أن الألف تعاقب اللام، أي تأتي بألف إذا حذفت اللام المستغاث به، إذا بعد حذفها تأتي بألف في آخر المستغاث به، وتنوب الألف عن هذه اللام. لكن تركيب، لكن التركيب ابن مالك هكذا: ولام مستغيث عاقبت ألف، ولام مبتدأ وعاقبت جملة عاقبت خبر، وألف مفعول به، والأصل ألفا لكن وقف عليها للغة ربيعة عاقبت ألف، رأيت؟ فتقول مثلا يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان. يا يزيد أصله يا إيش؟ يا لا
يزيد.
ها؟
يا ليزيد
ها، لآمل نيل عز، ثم حذفت اللام وأتي بألف بدلة فصار يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان. هذا معنى صدر هذا البيت. ثم قال في صدر الثاء في العجوز:
ومثله اسم ذو تعجب ألف،
ومثله اسم ذو تعجب ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف، أي ومثله اسم. فمثله هذا خبر مقدم، واسم مبتدأ مؤخر، أي واسم مثله في ذلك، في ذلك الذي هو حذف اللام من المستغاث به وتعويض ألف في الآخر عوضا من هذه في الآخر عن هذه عن هذه اللام. إذن فاسم ومثله اسم ذو تعجب، هذا الاسم يكون متعجبا منه، صاحب تعجب ألف أي معروف، تعجب معروف. فجملة ألف هذه جملة نعت لتعجب في محل جر، أي ومثله اسم ذو تعجب مألوف. إذن فمعناه أن المستغاث، أن المتعجب منه عن المتعجب منه في الأصل أنك تأتي بلام تدخله على المتعجب منه ها وأنت تريد التعجب، وإن كانت هذه اللام لام للاستغاثة، كأن تقول مثلا يا للماء يا للفتن ها، فللفتن هذا لام الاستغاثة، لكنك أتيت بهذا الأسلوب للاستغاثة للتعجب، وهذا واقع للتعجب. يعني فهذه اللام في المتعجب منه قد تحذف ويؤتى بدلها في آخر المتعجب منه بألف نائبة عن هذه اللام. رأيت هذا معنى قولي في العجوز ومثله اسم ذو تعجب ألف. رأيت ومنه قول امرئ القيس بن حجر الكندي ذلك الشاعر الجاهلي المعروف يقول ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل فيا عجبا. أصله يا للعجب أو يا لعجب رأيت، ثم حذف لام الاستغاثة للتعجب هنا وعوض عن هذه اللام ألف في الأخير فصار فيا عجبا من كورها المتحمل، أي هو يتعجب منهن لكونهن حملن الرحلة على أكتافهن بعد أن عقر هذا البعير لهن وأكلن وأكلوا لحمه وبقي للرحل وهن ساعدنه وحملن الرحلة على أكتافهن. فيقول
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على شيخنا الصحة والعافية وأن يمتعنا وإياه بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا.
آمين.
ربنا لسميع الدعاء.
آمين.
قال ابن مالك رحمه الله تعالى في فصل كتاب المنادى وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن مالك رحمه الله وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد أي يمنع. فقوله وأي هذا أيها الذي أي هذا مبتدأ، أيها الذي معطوف على أي هذا بإسقاط الحرف العاطف، وأي هذا أيها الذي ورد هذا فعل ماض مبني الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما تقدم، وما تقدم هو أي هذا أيها الذي وهما مثنيان، فما قال وردا. والأصل أو الظاهر يقول وردا، فقال ورد بإفراده بإفراد الفعل والضمير العائد إليهما واحد، وفهذا على تقدير حث مضاف أو على تقدير مضاف محذوف، أي واللفظ أي هذا أيها الذي ورد، أي ورد اللفظ هذان اللفظان أي هذا وأيها الذي ورد كل من اللفظين أيضا في الاستعمال، هذا المراد. لأنه تقدم لكم أن أيا يكون منادا ها، وإذا كان منادا يوصف باسم جنس محلا بأل هذا اللي تقدم. ثم جاء وهذا كثير، ثم جاء بهذا بهذه ثم ذكر هذين وأنهما كذلك يؤتى بأي ويكون منادا، ثم يوصف أيا هذا المنادى باسم إشارة، ثم يوصف اسم الإشارة بالمحلى بأل. ها هذه ثلاثة طيب، لكن هذا في الحقيقة يعني ليس في الاستعمال كالذي تقدم رأيت. هذا هو المراد بهذا البيت. ومثال مجيء أي هذا، وقد وصف أي باسم الإشارة ثم وصف اسم الإشارة بالمحلى بأل، من ذلك قول غيلان ذي الرمة في مدح بعض من تقدم لعله بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لعله هذا يمده بلالا هذا فيقول على أي هذا الز على أي هذا على أي هذا على أي هذا الباخع ها على أي هذا على أي هذا الباخع نفسه على أي هذا الباخع نفسه من شيء نحته عن يديه المقادر من شيء نحته عن يديه المقادر أي المقادير، أو على أي هذا الباخع الوجد هذا الصحيح على أيها الباخع الوجد نفسه، فقال على أيها الباخع الوجد نفسه ها مع الشاهد على أي هذا الباخع، فأي منادى منادى مبني على الضم، وها للتنبيه، وذا صفة صفة إيش لأي تابع، إذن فهو على هذا الضمة مقدرة فيه لأن مبني مبني على السكون في محل الضم أو في محل رفع بالضمة، الضمة فيه لأنه تابع لما قبله في اللفظ رأيت. فالباخع ذا هكذا، والذي بعده هو إيش الباخع، الباخع هذا هو المحلى بأل، جاء وصفا لاسم الإشارة، ولذلك تقول على أيها الباخع الوجد ها على أي هذا على أي هذا الباخع الوجد، فالباخع تابع لما قبله، والوجد هذا فاعل فاعل للباخع، ولا تضيف إليه، لا تقول على أي هذا الباخع الوجد على أي هذا الباخع الوجد، لأنه لا يجوز أن تضيف اسم الفاعل من الفعل المتعدي إلى فاعله المرفوع، لا يجوز هذا، إذن فتقول الوجد على أي هذا الباخع الوجد نفسه، فالوجد فاعل الباخع، والباخع معناه المهلك، والوجد شدة الحرقة والحب في الشيء، هذا هذه الحرقة والحب الشديد أي المهلك نفسه نفس المفعول به للباخع، والوجد الفاعل من شيء نحته عن يديه المقادر، نحته أي أبعدته، والمقادر يقصد بالمقادير، هذا مثال أو هذا شاهد لهذا. ووصف أي بسوى هذا يرد، ووصف أي بسوى ما تقدم يرد، فمثلا لا يجوز أن تقول أيها زيد ها أو ألا أيها صاحب عمرو أو ألا أي هذا صاحب عمرو مثلا إذن فلا يجوز غير ما تقدم أن تصف أيا به، لا يجوز أن تصف أيا بغير ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيد المعرفة.
قول وذو إشارة كأي في الصفة، وذو إشارة كأي في الصفة، أي اسم الإشارة قد يؤتى به توصلا إلى نداء وصف، فتكون اسم فيكون اسم الإشارة مجرد وصلة إلى نداء المحلى بأل. في هذه الحالة يوضع اسم الإشارة موضع أي فينادى، ثم يؤتى بعده بهذه الصفة أو هذا النعت المحلى بأل. رأيت؟ وإذن فاسم الإشارة كأي في الصفة، في الصفة أي في لزومها وفي لزوم رفعها وفي لزوم كونها محلاتا بأل. ها، فاسم الإشارة كأي في الصفة بهذه الأوصاف الثلاثة، رأيت؟ لابد تأتي بوصف بعده، فتقول مثلا: يا هذا الرجل، يا هؤلاء الكرام، يا هذا الرجل، أو يا ذا الرجل شيت. فذا هنا هذا منادا مبني على الضمة مقدرة، مبني هو عندك الآن بناءان، بناء أصلي لأنه اسم إشارة مبني على السكون في محل ضم لبناء النداء. مرة ثانية: يا هذا الرجل، يا ذا الرجل. فالرجل الآن أنت ناديت اسم الإشارة ثم جئت بالرجل وهو اسم جنس محلى بأل وهو صفة على هذا لهذا الذي ناديته. رأيت؟ أو يا هؤلاء الكرام، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل بناء آخر، في محل الضمة، في محل بناء آخر على الضم لأنه منادا. هكذا يقال. والكرام تابع، نعت تابع للفظ هؤلاء، ولذلك ما تقول الكرامي، لأن كسرة هؤلاء كسرة قديمة وعندنا بناء جديد الآن في هؤلاء: يا هؤلاء الكرام، يا هؤلاء الكرام، وهكذا. وقوله: إن كان يفيت المعرفة، أي إن كان ترك الصفة يفيت المعرفة. معنى يفيت المعرفة أي يفيت عرفانها، وإنما يكون ذلك إذا كان اسم الإشارة مجرد وصلة، مجرد وصلة إلى نداء هذا، إلى نداء هذه الصفة، فتكون الصفة مقصودة بالنداء، وإنما أتي باسم الإشارة توصلا، أو إن شئت قلت وصلة إلى نداء هذه الصفة. وهذا بالمثال يتضح. مثلا لو ناديت رجلا قائما بين قوم جلوس، بين قوم جلوس، هو وقف بينهم، فأردت أن تكلمه فقلت: يا هذا القائم، يا هذا القائم. إذن فالقائم هنا أنت قصدك نداء القائم، كأنك تريد تقول يا القائم أو يا أيها القائم، كان تريدها أن تقول هكذا، لكن أتيت باسم الإشارة لأنك تشير إليه وهو معروف، فقلت يا هذا القائم. فهنا الصفة لو تركته يفوت معرفته، لأنه هو معروف فلا بد من ذكره،
ما تقول يا هذا وتسكت، لأنك إذا قلت يا هذا على كل حال إذا أشرت إليه يعرف، لكن إيتي بإيش؟ إيتي بالوصف حتى يعينه حتى لا يفوت ويكون كأنه غيره مع أنه هو القائم ذا، فتقول يا هذا القائم بين رجال جلوس. فهذا معنى قوله إن كانت تركها يفيت المعرفة أي يفوت المعرفة. نعم.
قال رحمه الله في نحو سعد سعد لوسي ينتصب فان وضم وافتح ولن تصب.
أيوة، هذه مسألة أخرى. في نحو سعد أو سعد 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 الأوسي ينتصب ثان، أي إذا ناديت أو إذا توالى مناديان معرفتان، ها معرفتان، وكررت كرر، نقال كرر لكن الأول جاء به ثم أتبع الثاني وأضيف الثاني وأضيف الثاني، فيحصل التكرار في اللفظ لهذا المنادى، إلا أن الثاني مضاف والأول ظاهر أنه غير ليس مضاف. يعني في هذه الحالة لك في الأول أن ترفعه أو أن تضمه، نقول هذا الصحيح أن تضمه للمبني، ولك أن تنصبه، فتقول كما في يا سعد سعد الأوسي بضم الأول، وإن شئت قلت يا سعد سعد الأوسي فتنصبهما، تنصب الأول لكن الثاني دائما منصوب، الثاني دائما منصوب، أما الأول فلك فيه البناء ولا الضم أو النصب، فإذا رفعت الأول أو بنيت على الضم فهذا واضح، لأنه منادى مفرد علم يا سعد، منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، وإذا نصبته هذا النصب على الإتباع، أي إتباع الأول للثاني في هذا النصب، وإنما جاز هذا الإتباع في الإعراب هنا بالنصب، لأن الأصل في المنادى أن يكون منصوبا، لأن ما ورد من المنادى مبنيا على ما يرفع به يقال في محل النصب، في محل نصب. إذن فإذا اتفق أن نصبته ابتداء لما بعده أتبعته للثاني فهذا سهل يسير، فتقول يا سعد سعد الأوسي، رأيت؟ إذن فنصبه لأجل هذا يقال للإتباع، إتباع الأول للثاني، لأن الثاني حكمه الذي هو النصب دائما هو أصل إعراب المنادى، المنادى أصل إعرابه أن يكون منصوبا، لكن قد يبنى، لكن هذا البناء يقال في محل كذا في محل نصب، إذن فسهل أن تتبع هذا الأول للثاني، هذا هو إعراب الأول. وإعراب الثاني ليس فيه إلا النصب، يا سعد سعد الأوسي فقط، الثاني تنصب دائما، وإذا نصبته ففي نصبه ثلاثة أوجه إعرابية. الوجه الأول أنه تابع لمحل الأول، إذا كان الأول مبنيا للضم فأتبعته لمحل الأول في النصب على 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 التبعية أو على الإتباع في البدلية أو عطف البيان، يا سعد سعد الأوسي، أو تقول أو أن جهة النصب هي هذا الأول، والثاني أن يكون منصوبا باعتبار أنه منادا جديد حذفت أداة النداء، يا سعد يا سعد الأوسي فحذفت أداة النداء، لأن المنادى المضاف معروف أنه منصوب فحذفت أداة النداء،
والوجه الثالث للنصب أن يكون منصوبا على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره يا سعد أعني سعد الأوسي، أقصد سعد الأوسي، أمده سعد الأوسي، قدر فعلا هو العامل فيه، فتكون قد حذفت العامل في المفعول به، وحذف العامل المفعول به سائغ كثير، ها سائغ كثير في كلام العرب، كما قال ابن مالك ويحذف الناصبها أي الفضلة، ويحذف الناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما. فهذه الأوجه ثلاثة للنصب، رأي للنصب السعد الثاني. طيب نعم، ايش بعده؟ لسعد الأول، هذا إذا نصبت سعدا الأول فله وجه في التوكيد، وقد ذكر هذا في إعرابي، لكن الثلاثة اللي ذكرتها جيدة أقعد، ويجوز أن تقول توكيد، توكيد لفظي للأول يجوز، صحيح، هذا وجه لا مانع منه. نعم،
ثلاثة الأوجه هذه في الثاني،
في الثاني
على نصب الأول وضمه،
على أيوة نعم، على نصب الأول وضمه، لكن على الضم، هو هذه ثلاثة أوجه على الضم للأول، تتبع هذه ثلاثة على هذا
وعلى نصبه،
وعلى نصب الأول فيكون كذلك، يكون مثلا إما توكيدا لفظيا وإما أن يكون بدلا كذلك، رأيت؟ إما يكون بدلا على هذا إذا كان منصوبا. نعم، وقوله يا سعد سعد الأوسي، وكذلك ومن هذا أيضا قول جرير في هجاء بعضهم اسمه عمر بن لجأ التيمي وهكذا من بني تيم، قال جرير يخاطب قوم عمر هذا فيقول يا تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر، يا تيم عدي، وإن شئت قلت يا تيم عدي، فهو يقول لهم يا تيم عدي لا أبا لكم لا أبا لكم، هذا خطاب في مكان الغلظة، وقد يكون للمدح وقد يكون للذم حسب المقام، لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر، يقول عمر هذا من جماعتكم منكم، وهو يسبني ويهجوني، فأنا أنبهكم أولا أن تمنعوه عن هجائي، وإلا إذا أردت أن أهجوه فكلكم سأهجوكم جميعا. لا يلقينكم في سوءة عمر، ها امنعوه حتى لا أسلط لساني عليكم جميعا. وأما سعد الأوس فسعد، سبحان الله، الناس درجات، هذا سعد بن معاذ ذلك الصحابي الجليل الذي ممن ثبت أنه من أهل الجنة قبل أن يموت، وهذا قلة في الناس، وهذا في الصحابة بس فقط، ما في غيره، رأيت؟ ينبه بأنه في الجنة أو يذكر أنه في الجنة وهو حي، فهذه منزلة لا ليس فوقها شيء. فهذا هو سعد الأوس، هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أيا سعد الأوس كن أنت مانعا، ويا سعد الخزرجين الغطارفي أقيما أو أجيبا إلى داعي الهدى، وتبوأ من الله في الفردوس زلفة عارفي، وتبوأ من الله في الفردوس زلفة عارفي، هذا في سعد بن معاذ وسعد الآخر غيره. أيوة نعم هو ذا نعم هذان ما شاء الله هؤلاء هم الناس الصحابة نعم. أيوة فيش
في موضوع هذا
طيب
هذا رحمه الله قال يقال يا سعد 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 الأوس ويتيم تيم عدي ويزيد
هو نعم طيب أها
قال فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد
أيوة
أو على إضمار أعني أو على البدلية أو عطف البيان أو على النداء
نعم طيب هو زاد التوكيد على ما ذكرنا
نعم.
ما ذكرنا التوكيد لكن له وجه نعم,
نعم. وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد
أيوة هذا الذي ما ذكرنا لكن أيوة فما إذا نصب الأول فمذهب سيبويه أنه إيش مضاف
إلى ما بعد الاسم الثاني
إلى ما بعد الاسم الثاني ويكون الاسم الثاني مقحما بين هذا الأول المنصوب وبين المضاف إليه المتأخر يا زيد أو يا زيد زيد اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي يا زيد زيد اليعملات شوف زيد اليعملات اليعملات هذا مضاف إليه لزيد الأول وأقحم زيد الثاني بينهما ففصل بين المضاف والمضاف إليه وهو متلازمان بما لا يفصل به بينهما وهذا في الحقيقة تخريج على وجه فيه ضعف ها وجه الإقحام هذا عند السيبوي في وجه فيه ضعف وكذلك عند المبرد يقول إذا نصبت الأول ما تقدم الآن تقدير السيبوي وعند المبرد عند النصب الأول يقول إنك أضفته حذفته المضاف إليه من الأول ها رأيت يا زيد زيد اليعملات أصله يا زيد اليعملات زيد اليعملات فاليعملات الأولى حذفته ودل على هذه اليعملات الأولى المحذوفة اليعملات الثانية وهذا أيضا تخريج على خلاف الأصول لأنه من باب الحذف من الأوائل لدلالة الثواني عليه والأصول تدل على أن الحذف إنما يكون لدلالة أول عليه فهذا أيضا مخالف للقياس في ضعف لكنهما إمامان ما يعرف أحد مثل هذا كهذين لكن مع ذلك ارتكب هذا ومثل هذا عند العلماء لعلهما ما وجد تخريجا آخر ما أدري كذا فاتكلنا بشيء ها بكلام علمي وإن كان فيه ما فيه وإن كان ضعيفا لكن قد يقال وإن كان ضعيفا نعم لعله سيريد أن يذكر هذا نعم
فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن الثاني مقحم بين المضاف المضاف إليه
هذا هو
ومذهب المبرد أنه مضاف
والإقهام فيه ما فيه هو كاسمه بالقوة هكذا هذا اسم محل نعم
ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إلى الثاني
هذا إليه الثاني أي لعملات كان اليعملات كانت مكررة يا زيد اليعملات زيد اليعملات فحذف اليعملات الأولى
قال وأن الأصل يا تيم عدي تيم عدي فحذف عدي أو فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عدي
كل يعني هو اجتهاد على كل هل أتدرون ما هذا هذا يدل على ما لهم من فضل رحمهم الله وإلى كلام العرب أتى هكذا بهذا الوضع يا تيم تيم عدي يا تيم تيم عدي صحيح لكن بقي التخريج استنباط العلل الآن هم
أراد أن يستخرج العلل فذكروا ما ذكروا، وعلل النحات وأدلتهم أحيانا أو عموما كما سبقا قلت لكم أو لغيركم مرارا، إما أن تكون صحيحة تقربك إلى العلم، وإما أن تكون متوسطة، وإما أن تكون أوها من بيت العنكبوت، لا يخرج من هذه الثلاثة، وكتب مشحونة بهذه العلل على هذه الدرجات. فرحمهم الله رحمة واسعة، رحمهم الله. نعم،
جزاكم الله خير.
في البيت يقول ضم وافتح أولا، لم يقل ضم وانصب مع أنه نصب وإعرابه.
وضم
وافتح
صح، هذا كلام صحيح. نعم قد يقال لا مانع، أي وضم حال جيد، لعله يا أخي لعله من باب المجانسة، لما قال وضم للبناء هذا من جهة اللفظ فقط، وافتح للبناء في الظاهر، لكن تقول وافتح فتحة إعراب، ها تفهم؟ وإلا الظاهر أن يقال من جهة دلالة الضوائل الألفاظ في ظاهرها كان الأولى أن يقول وضم وانصب، ها وضم وانصب، لكن جانس قد يقال جانس، رأيت؟ هذا شيء، وشيء آخر فهمت كلامي؟ أي نعم نعم، بس لعله هذا لا معنى، هذا موجود عنده بكثرة لأنه المقصود معروف، المقصود معروف، رأيت؟ أو وفي شيء آخر قال وضم وافتح وانصبا، إيش وضم وافتح أولا، أيوة أولا، قوله أولا هذا ذكرتني به الآن من جهة إعرابه، رأيت؟ فقوله أولا، أولا هذا نصبه ونونه، فما حقيقة أولا هنا؟ هذه اللفظة أولا ما حقيقتها؟ لأن أول هذه اللفظة تستعمل ثلاثة استعمالات في لغة العرب، ولكل استعمال حكمه الإعرابي، وهذا يعود المعنى والإعراب تحت المعنى، أي فلأول ثلاثة معاني، تأتي لفظ أول ومعناه أسبق على وزن أفعل، فيكون ممنوعا من الصرف للوصفية ووزن الفعل، وعندئذ ما تدخل عليه التاء ويكون ممنوع من الصرف، وهذا بحسب المقام تعرف المعنى، إذا عرفت المعنى عرفت الإعراب، فتقول مثلا أول ما أقول الحمد لله، أي أسبق، فعلى هذا تكون لفظة أول ممنوعا من الصرف لأنه بمعنى أسبق، فمنع من الصرف للوصية وزن الفعل، هذا معنى. وقد تستعمل لفظة أول بمعنى سابق، وهو اسم جامد، وهو اسم جامد كما قال سيبويه في الكتاب في باب أو عند كلامي على أول هذا، قال وجعلوه اسما جامدا كأفكل، هذا لفظ سيبويه في الكتاب، اسما جامدا كأفكل، فهو إذا كان بهذا المعنى بمعنى سابق فهو اسم جامد منصرف يأتي منونا ويدخل في الألف واللام وهكذا، لأنه اسم جامد، وعلى هذا يصرف، وإذا صرف ينون إذا لم يمنع من تنوينه مانع، وإذا نون فيجوز أن تدخل عليه التاء حتى يقول الإمام أبو حيان رحمه الله وفيما حفوظ أن مؤنث أول بمعنى السابق أولة أولة وهذا بالمعنى يعرف مثلا تقول في هذا إذا كان أول بمعنى سابق تقول رأيته عاما أولا أي سابقا وتقول ما له أول ولا آخر فهو مصروف رأيت تفهم وأول أيضا استعمال الثالث الأول هو أن أولا أو أن لفظة أول تأتي ظرفا للزمان ظرفا للزمان شوف فهذا يأخذ هذا اسم أحكام أسماء الزمان هذه الغايات رأيت فينظر يمكن تدخل عليه من أو حرف جر أو تجرد من الحرف الجار إذا كان مضافا وذكر المضاف إليه أو حذف المضاف إليه ونوي معه ونوي لفظه فيجوز في إعرابان النصب والجر وإذا حذف المضاف إليه البتة وليست هناك إضافة فيكون اسما نكرة كما تقدم لكم هذا رأيت وإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه فيبنى رأيت هذه معاني أول وبهذه المعاني تنزل أو ينزل إعراب هذه اللفظة إذا أول قد جاء ومعناه أسبق فمنع انصراف فيه أمر محتم لوصف ووزن الفعل فيه أيا فتى فكن حافظا للعلم تحظى وتغنم وما جاء ظرفا مثل قبل فذاله من الأحوال فذاله من الأحوال مالي قبل والله أعلم هكذا يقول علي الأجهوري ينظم هذه القاعدة من علماء مصر الذاهبين من زمان ليس الآن فهذه أحوال أو هذه معاني أول وبهذه المعاني تعرف إعراب أول انتبهوا لهذا لا بد من معرفة المعنى للكلمة حتى تعرف الإعراب كما سبقا قلنا مرارا وتكرارا الإعراب تحت المعنى اعرف المعنى تعرف الإعراب إذا جهلت المعنى تتخبط خبط عشواء في الإعراب رأيت تذكرتني نعم
أشوف
أي هذا هو أي نعم تنازع نعم أولا السابق هذا السابق اللي تقدم الذي هو إيش الضم هذا ما نعم
قرأت بعضهم يقول من يجعلهما أوصف قد يبتل أحسن أن تقول عطف ضيان لأن أسماء الله أعلم العالم لا ينعد ولا ينعد فيه
نعم هذا صحيح له جودة ومثل هذا ذكره ابن هشام لكن ما مثل هذا ذكره ابن هشام في مغني اللبيب في آخر مغني اللبيب صحيح إعراب جيد جيد لكن من جهة إعراب الألفاظ العربية فلو قلت هو نعت لا بل هو شاكل لكن الأوجه العربية بعضها فوق بعض درجات بس فهمت والأجود ما ذكرته الآن عن بعضهم وذكر ابن هشام في المغني نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم عليه اختلف الملوان وتعاقب الزمان
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم.
نعم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم معناه الحكم أو الأحكام المترتبة على هذا المنادى من جهة الإعراب وما إلى ذلك. ماذا يحصل من حكم إعرابي ومن حذف ومن قلب وما أشبه ذلك؟ هذا المراد بهذا في المنادى المضاف إلى المتكلم. نعم.
قال رحمه الله: وجعل منادا صح أي يضف لي كعبد عبدي عبد عبد عبدي.
أيوه، هو ذكر في هذا البيت ثلاثة أحوال للمنادى المضاف إلى ياء المتكلم، فقال: وجعل
منادا
صح، أي صح آخره، هذا معناه، بل قد يكون المنادى معتلا في آخره بإيش؟ بنحو ألف أو ياء لا بنحو واو كما تقدم. فإذا كان آخر المنادى صحيحا وأضفته إلى ياء المتكلم، ماذا تفعل؟ اجعله كإيش؟ ك
وجعل منادا صح أي يضف لي كعبد
كعبدي، اجعله كعبدي، اجعل منادا صح كعبدي، هذا تقدير الكلام، اجعله كعبدي أي بحذف ياء المتكلم، فتقول يا عبدي، وأنت تقصد يا عبدي، يا عبادي، وأنت تقصد يا عبادي، أي بحذف ياء المتكلم وإبقاء الكسرة دليلا على هذه الياء، لأنه إذا كان هناك ما يدل على المحذوف بعد حذفه فهذا في حكم الموجود عندهم، فيقدر كان موجود وليس في الكلام نقص، وهذا ضابط عام في تقدير ما كان مقدرا أو في تقدير وجود ما كان مقدرا كالموجود، فتقول يا عبدي.
عبدي عبدي.
أيوة، والثاني اللغة الثانية أن تثبت الياء وهو الأصل، لكن الأول هذا هو الأكثر أو هو الأكثر لما فيه من الاختصار فقط، فتقول في الثاف اللغة الثانية يا عبدي يا عبادي، بإثبات الياء المضاف إليه عند نداء هذا المضاف إلى هذه الياء للمتكلم يا عبدي، هذا الثانية. والثالثة لغة الثالثة عبدا، عبدا بحذف الألف، لكن هذه الألف لأن هذه الفتحة على الدال إشارة إلى ألف محذوفة، وهذه الألف المحذوفة عوض عن ياء المتكلم، قلب إلى ألف من هذه الياء من الياء للتكلم، فالأصل في مثل في هذا أن يقال يا عبدي يا ها، ثم تفتح الدال فتقول يا عبد يا، فإذا فتحت الدال والياء بعد مفتوحة أيضا كذلك فإنك تقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصبح عبدا بالألف، ثم تحذف الألف، إذا حذفت الألف فإن الفتحة قبل الألف دليل على الألف المحذوفة، هو الألف المحذوفة منقلبة عن ياء المتكلم فيصبح يا عبدا. وهذه اللغة هي تقريبا لغة الدنيا من حيث الأفصحية وهكذا، هذا إيش؟ عبد وعبد على ما تقدم بإثبات الألف، بإثبات الألف التي هي منقلبة عن الياء عن ياء المتكلم بعد تحريك أو بعد قلب الكسرة فتحة كما تقدم، عبدي أصله ثم تقول عبدي عبديا ثم تقول عبديا
ثم تقول عبدا ها. إذن فتحرك حرف العلة وهو الياء في الأخير وانفتاح ما قبلها يوجب قلب هذه الياء ألفا، وهذا مضطرب في قلب الياء أو الواو ألفا في فن الصرف. ولذلك ومن ذلك قول بعض العربيات لما سئل من أنت فقال أنا امرأة من أهل البادات، ها البادية، فقال البادية على أنها فتحت الدال بادية، ها ففتحت الدال فصار بادية، فتحركت الياء وانفتح ما قبله فقلبت الياء ألفا فصارت البادات. يلف البادات لغة في البادية على هذه القاعدة. هنا في قلب ياء المتكلم ألفا هذا عبدا
عبديا
وعبديا، هذه مع إبقاء إيش؟ مع إبقاء الكسرة، إبقاء الكسرة التي قبل ياء المتكلم مع فتح الياء. يجوز أن تقول عبديا يا عبديا، ها وتمد الياء، تمد إيش الألف، تمد الألف فيصير يا عبديا، لغة صحيحة في نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. هذه اللغات الخمسة على كل حال. نعم
شيخنا، مدها من أجل البيت ولا من أجل أنها لغة عبديا؟
لا لا لا، هو مدها لأجل البيت فقط، مدها لأجل أنه لأجل الوزن فقط، وإلى أيوة الأصل يا عبديا فقط. تقول هذا كتابية، ولذلك لو وقفت قلت كتابية مثلا، فلأجل القافية والوقف فقط. نعم ليس قلبا، ليس مدة للياء من لغات نداء ما هو مضاف إلى ياء المتكلم، ليس من ذاك. نعم
حذفناها في حالة الإعراب، نقول والياء المحذوف مضاف إليه.
أيوة نعم مضاف إليه، هو هذا الإعراب الثابت مضاف إليه في محل جر، لأنه الضمير فهو مبني في محل جر، مبني على السكون في الأصل في محل الجر. نعم
وفتح لو كسر وحذف ليستمر يبنى أم يبنى عم لا مفر.
أيوة وفتح لو إيش أو كسر،
لو كسر وحذف ليستمر
في إيش
يبنى
أم أو يبنى عم، هذه مسألة أخرى، وهي في نداء المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. المنادى يكون مضافا ها إلى مضاف، ذلك المضاف إليه وهو ثان، يكون هذا المضاف إليه مضافا إلى ياء المتكلم. ها فهنا الأصل في هذا أنك تثبت الياء، تقول يا غلام ابني مثلا، أقول مثلا هذا مثال، يا غلام ابني أو يا ولدي. شوف في هذه الحالة تنادي ولا تحذف شيئا، لا تحذف ياء المتكلم كما تقدم رأيت، لأن المنادى ليس متصلا بياء المتكلم، إنما المنادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، فحق ياء المتكلم في هذه الحالة أن تثبت حسب استقر في ثبت في كلامه. لكن هنا يجوز أن تحذف ياء المتكلم من الأخير وليس منادا، هذا الأخير ليس منادا، تحذف الياء في يبنى أمي ويبنى عم، أصله يبنى أمي، فيجوز أن تقول يبنى أمي أو يبنى أم أو يبنى عمي، فيجوز أن تقول يبنى عمي ويبنى عما بحذف الياء، وهذا مسموع فقط في هاتين العبارتين وفي هاتين في المضاف والمضاف إليه في مثل هذا التركيب، فتحذف الياء سماعا فقط يجوز فتحه حذف الياء، وإذا حذفت الياء أبقيت الكسرة الدليل على الياء المحذوفة أو فتحته أو فتحت ما أو فتحت ما قبل ياء المتكلم بعد حذف ياء المتكلم. يبنى أمي ويبنى أما ويبنى عمي ويبنى عما. إذن فالفتح هذا هو المراد من قوله أن الفتح والكسر جائز في هذه الحالة عند حذف ياء المتكلم مما ليس منادا. نعم.
وفتح أو كسر وحذف يستمر.
استمر أي بالطراد. أها في إيش؟
يبنى أما يبنى عما.
في هذا. يا الكسري
امنيه
لا هو هذا الاصل انما هذا جائز فقط، الاصل ان تقول يبنى امي ويبنى عمي هذا الاصل.
ما تجي امي
يجوز. نعم يجوز امنيه بفتح الياء. نعم يا جائز، لكن الأصل أن الياء المتكلم ساكن ساكنة ويكسر ما قبلها. نعم.
بالنسبة للإعراب.
أيوة.
يبنى أمي يبنى أمي يبنى أمة.
نعم.
كيف يكون
الإعراب كما هو
حتى مع الفتح.
أي حتى مع الفتح الإعراب كما هو، لكن هذه الفتحة ما كيف أتي بها هو لابد من شيء، هذا اللي يبحث عنه الآن. فهذه الفتحة عبارة عن ألف محذوفة هي منقلبة عن ياء المتكلم، تفهم هذا الأصل، فصار يبنى أمة أو يبنى عمة مثلا على هذا رأيت. نعم.
قال رحمه الله وفي الندى أبت أمتي عرب.
أيوة.
واكسر أو افتح ومن اليتاع.
أيوة. أيوة هذه مسألة أخرى وهي إيش عدي البيت.
وفي الندى
أبتي أمتي عرض. وفي النداء أبتي أمتي عرض أي عرض في نداء أب ها وأم مضافين إلى ياء المتكلمي ها عرض إيش؟ عرض حذف ياء المتكلم من أبي وأمي والتعويض عن هذه الياء بتاء مفتوحة أو مكسورة، فتقول يا أبتي بدلا من يا أبي، ويا أمتي بدلا من أمي ها. ويجوز فتح التاء فتقول يا أبتا ها وتقول يا أمتا رأيت. فمعنى قوله عرب أي أن إبدال التاء من الياء مكسورة أو مفتوحة هذا شيء عارض جائز غير لازم يجوز رأيت. هذا المراد من هذا، وعلى هذا فتكون التاء عوضا عن الياء ها. ومثل هذا التعويض عن ياء المتكلم إنما يحصل ويعرض في نداء أم وأب فقط حسب السماع في لغتهم، حسب السماع في لغة العرب فقط، لا يكون في كلمة أخرى. ما تقول في كتابي كتابته ما أدري كتابي مثلا، هذا المراد. إذا فخاص بأبي وأمي فقط تقول يا أبتا ويا أمتا مثلا رأيت. ومن اليتاع عوض، ومن اليتاع عوض أي والتاء عوض عن هذه الياء المحذوفة رأيت. ولذلك يؤخذ من كلام ابن مالك هذا
أنه لا يجوز أن يجمع بين ياء المتكلم وبين التاء المكسورة المفتوحة، لا يجمع بينهما، فلا تقول مثلا يا أبتي، لأنك لو فعلت هذا فقد جمعت بين العوض والمعوض عنه، وذلك محظور. يا أبتي هذا ما يقال لأنه ما سمع، وتعليلها عند النحاة أنه جمع بين العوض والمعوض عنه، فلا يجمع بينه. ولذلك لو ورد في كلام العربي ما فيه جمع بين العوض والمعوض عنه في مثل في هذه المسألة، فهذا يكون شاذا يحفظ ولا يقاس عليه، كما في قول بعضهم أيا أبتي، أيا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة، لنا أمل في العيش ما دمت عائشة. هذا كلام بعض ممن ذهب، رأيت يقول الوالد كذا، رأيت فجمع بين إيش؟ بين الياء وبين التاء، فهذا شذوذ في ضرورة الشعر، فيحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك لو جئت بالألف وجمعته مع التاء فقلت أبتا، كما ورد في قول رؤبة بن العجاج من مشاهير رجاز العرب، يا أبتا علك أو عساك، يا أبتا علك أو عساك، فجمع بين التاء وبين الألف. لكن النحاة يقولون أو بعضهم يقول إن الجمع بين الألف والتاء أهون من الجمع بين التاء والياء، لأن الجمع بين التاء والألف فيه بعد عن صورة المعوض عنه. صورة المعوض عنه ما هي؟ هي الياء. فإذا قلت يا أبتا ها بعدت عن هذه الصورة، فيقال بعضهم يقول هذا أخف، هذا تعليلهم. على كل حال لا يجوز الجمع بينهما، ويكفي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، أسماء لازمت النداء.
نعم، قوله رحمه الله أسماء لازمت النداء، أي هذه أسماء لازمت النداء، أي لا تستعمل إلا مناداتا، إلا مناداتا. وعلى هذا فهي تبنى، تأخذها حكم المنادى، فإن كانت مما يستحق البناء بني في محل نصب مثلا، وهي تبنى على الضم، لأنها أسماء مفردة، أي ليست مثناة ولا مجموعة جمع مذكر سالما ولا جملة. إذن فمثل هذا تكون نكرات مقصودة بالنداء، تكون إيش؟ نكرات مقصودة بالنداء، فعندئذ تبنى على ما يرفع بها وهو الضم في محل نصب، هذا إعرابها. نعم.
قال رحمه الله: وفل بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا والطرداء.
أيوة، فذكر هذا، أشار إلى هذه الأسماء التي تلازم النداء، فقال:
لإيش؟ لأمان وفلو، بدأوا بفلو وفلو، وكذلك لأمان وكذلك النومان، فهي على هذا سماعية، على هذا هي مسموعة. فلو سمع نداء فلو مبنيا على الضم في النداء فقط، لا يستعمل إلا في النداء وهو مبني، وكذلك نومان لا يستعمل إلا في النداء وهو مبني. يا نومان، إذا كنت تقصد شخصا بعينه فيكون نكرة مقصودة، ما ذكرت على اسمه العلم فقلت يا نومان، فعلى هذا يكون مبنيا على الضم في محل نصب. رأيت؟ نعم.
قال وفول بعض ما يخص
في الندى بالندى. نعم.
لؤمان نومان كذا
لؤمان نومان كلؤمان كذلك، معناه معنى لؤمان ونومان، لؤمان أي كثير اللؤم والنومان كثير النوم، وقد سمع بولان أي كثير البول، يا بولان أي كثير البول. رأيت؟ فهذا على كل حال سمعت هذه الأسماء منادات وهي مبنية على الضم في محل نصب. كذا والطرد
في سب لنثى وزن يا خباثي،
في كذا والطرد في سب لنثى وزن يا خباثي، أي والطرد وزن فعالي في سب الأنثى، في سب الأنثى أي هذا مضطرد، مضطرد أن تنادي أن تنادي أنثى وأنت تريد سبها، يكون للسب، تقول يا خباثي وعليكم السلام، أو يا لكاي، اللكاي أي خسيسة مثلا، فلا يستعمل إلا في النداء ويكون مبنيا على الكسر، هكذا السمع في محل نصب وهو مضموم ضمة بناء للنداء، فيه بناء على هذا فيكون في سب الأنثى يضطرد ذلك. نعم.
قال والطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي،
يا خباثي
والأمر هكذا من الثلاثي،
قوله والأمر هكذا من الثلاثي أي والأمر هكذا اضطرد من الثلاثي، أي يقصد بالأمر اسم فعل الأمر، لا الأمر لا الأمر المعهود المأخوذ من الفعل المضارع المجزوم، بل المقصود بالأمر هنا اسم فعل الأمر، أي أن اسم فعل الأمر اضطرد أخذه على وزن فعال من الفعل الثلاثي، من الفعل الثلاثي، فتقول جلاسي أي اجلس، دخالي أي دخل، ذهابي اذهب، اسم فعل أمر مبني على الكسر، مبني على الكسر، وفي ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وهكذا. رأيت؟ لكن يشترط في اسم فعل الأمر الذي يؤخذ من الثلاثي أن يكون هذا الفعل الثلاثي مجردا لا مزيدا، فلا يؤخذ وزن فعال اسم فعل أمر من الفعل المزيد فيه للثلاثي إلا بالسماع، فلا يكون مضطردا في ذلك إذا كان فوق الثلاثي بالزيادة مثلا كما في الدراكي، فإنه لوزن فعال لكن فعله أدرك مزيد، فهذا مسموع. يعني فالشرط أن يكون ثلاثيا، أن يكون مجردا، وكذلك يشترط أن يكون تاما، فلا يكون سفينة ثلاثيا ناقصا ككان ناقصا ككان. ويشترط كذلك أن يكون متصرفا، ويشترط كذلك أن يكون تام التصرف، فلا يؤخذ من نحو يذر ويدع، هذان تصرفهما ناقص ليس لهما ماض ولا مصدر مثلا، إذن فلا تأخذ اسم فعل الأمر من نحو يذر أو يدع لعدم كمال أو تمام التصرف. يشترط هذه الشروط، تشترط هذه الشروط الأربعة في اسم فعل الأمر الذي يؤخذ من الثلاثي. نعم.
وشاع في سب الذكور
فعل، أي وشاع وزن فعل في سب الذكور، تقدم سب الإناث. نسأل الله السلامة، اللهم اجعلنا من الصالحين حتى لا نسب، ينتقدم سب الإناث. الآن سب الذكور يقال فيه فعل، ها يقال يا فسق ويا غدر ويا لكع ويا خبث، ها في سب الذكور، وهذا خاص بهم، خاص بسب الذكور، رأيت. وهذا أيضا سماعي، ما سمع منه من هذا يحفظ، خلافا لبعض العلماء الذاهبين للقياس كابن عصفور مثلا، وهي طريقة ابن جني، لكن ابن عصفور يرى أنه يقاس، لكن الصحيح الجاري على أصول سيبويه الإمام أنه مسموع. وقد ينقل عن سيبويه القول بالقياس، لكن المشهور عنه أن هذا إيش، هذا مسموع لا يقاس عليه
في كلمات معدودة،
هو ذا هذا المشهور عن سيبوي. وهذا الاسم أو هذا الوصف الذي لسب الذكور حكمه من جهة الإعرابي أنه ممنوع من الصرف للوصفية والعدل عن فاعل. فإذا قلت يا غدر، غدر ممنوع من الصرف للوصية والعدل عن فاعل، لأنه معدول عن غادر، فسق معدول عن فاسق، إذن فحكمه المنع من الصرف للوصية والعدل عن فاعل، هذا حكمه. نعم.
قال
من جهة الإعراب.
قال وشاء في سب الذكور فعل ولا تقس.
هذا هو ولا تقس، هذا تمام ما تقدم،
سماعي.
ولا تقس خلافا لابن عصفور، ويقول يقاس، رأيت. على كل حال هذه المسألة ولا تقس. ثم قال وجر في الشعر فلو، هذه مسألة خاصة. قوله وجر في الشعر فلو أي أن بعض الأسماء التي تكون ملازمة للنداء أو لا تستعمل إلا في النداء مبنيا كما تقدم في أول الكلام، هذه الأسماء أو بعض هذه الأسماء كفول مثلا قد يستعمل في الشعر لغير النداء، يستعمل في الشعر لغير النداء، وهي لم تعرف أو لم تعرف إلا بالنداء فقط في الشعر وفي غيره، لكن سمع استعمال فولو عند ابن مالك في الشعر لغير النداء. هذا هو المراد بهذا الجزء من البيت، رأيت. وذلك لابد من دليل، وابن مالك ذهب إلى هذا واستدل بنحو قول الشاعر تضل منه إبلي بالهوجل، أم تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عنفلي. تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عنفلي. هذا البيت هذا الشاهد وهو لمن يحتج بكلامه لا شك. فابن مالك يقول قوله أمسك فلانا عنفلي فلي هذا وقع مجرورا في الشعر مع أنه في الأصل ما يستعمل إلا في النداء لكن وقع في الشعر لغير النداء وجر. فيقول ابن مالك إن مثل هذا وارد وإلا أن بعض العلماء كابن هشام وغيره خالفوا ابن مالك في هذا فقالوا إن فل أو فلا صح هذا التعبير أن فلا في بيت الشاعر هذا ليس هو مما يلازم النداء بل هو فلان أمسك فلانا عن فلان. ها فحذفت الألف والنون في الشعر للضرورة الشعر فليس مما يلازم النصب ليس مما إيش يلازم النصب يلازم النداء ليس ما يلازم النداء رأيت. يقول هكذا ابن هشام ويقول ابن هشام إن لهذا النظائر وهو أن العرب قد تحذف بعض الحروف قد تحذف حرفا أو حرفين من الكلمة في ضرورة الشعر وليس للنداء لكن هكذا قد يأتي كما في قول بعضهم درس المنى بمتالع فأباني فتقادمت بالحبس فالسوباني. فقوله درس المنى أصله درس المنازل فحذف الزاي واللام فصار درس المنى بمتالع أسمى وأمكنة بمتالع فأبان فتقادمت بالحبس فالسوبان هذه أسماء وأمكنة يعني فحذف حرفان من المنازل فبقي على المنى. وهكذا هنا في قول الشاعر تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلي. ولعله إذا فهم المعنى إذا فهم معنى البيت قد يفهم قد يعرف من هذا ما ذهب إليه الشيخان صحة ما ذهب إليه الشيخان هل كلاهما مصيبان أو هذا لا يستقيم بل يكون أحدهما مصيبا والآخر غير مصيب هذا الظاهر. فهنا هذا الشاعر يصف إبلا يقول تضل منه إبلي بالهوجلي فقوله منه أين الغبار فهو أي هذا الشاعر يصف إبلا أقدمت وقد أثارت أيديها الغبار فشبهها في تزاحمها ومدافعة بعضها بعضا بقوم في لجة واللجة في لغة العرب فتي اللام أصوات الرجال أصوات الناس في الحرب يقال له لجة وليس لجة. فشبه هذه الإبل بقوم في لجة يدفع بعضهم بعضا ويقال أمسك فلانا عن فلي أي أمسك فلانا عن فلان أمسك فلانا عن فلان أي أفرق بينهما حتى لا يزدحمان لأن هذه الإبل أتت مزدحمة شديدة يدفع هذا فيقول أمس هذا الوضع يحتاج أن يفرق بينهما أمسك فلانا فلي حتى تخفف الإبل من إيش من هذه التزاحم الشديد. فهذا معنى البيت. وعلى هذا يظهر أن ما قاله ابن هشام أقرب إلى الصواب مما قاله ابن مالك رحمة الله الجميع. رأيت هذا الظاهر، هذا هو الظاهر. نعم
شيخ، ما يقصدون بقولهم فلو إذا نادوه يا فلو؟ ما معناه؟
يا إنسان أو فلان، كانوا يا فلان أيضا هو هو. نعم
شيخ، لكع هذه لكع قد يراد بها غير الدم ولا لا؟
لا لا غير الدم.
في حديث في ابن ماجه ولا في أدب المفرد
قد يكون لا شو مثل هذا ما أدري، قل ما عندك. لكن إذا كان لغير الدم فيكون لقبا نقل هكذا.
النبي عليه الصلاة والسلام نادى حسن عند
لا لا هذا يأتي لغير يأتي لمعنى آخر. صحيح يأتي لا يأتي لغير معنى الذم. رأيت أشار إليه أشار إليه الصبان في حاشية الشرح الأشموني، وهذا باختلاف ينظر في مثل هذا، لأن الألفاظ قد تكون لللفظة الواحدة عدة معان، فالسياق
يحدد
المعنى. بس نعم حسب السياق.
كذلك اللكائي في بيت
أيوة اللكائي هذا من الشواذ في ضرورة الشعر، في قول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكائي، فاستعمل لكائي في غير النداء. قاعدته لكائي، عايدة قاعدته لكائي، فلكائي هنا خبر لقاعدة. عايدة وكذلك قول الشاعر أمسك في لجة تضل منه إبلي بالهوج لي، الهوجل الفلات الواسة التي لا أعلام فيها فهذا الهوجل تضل منه إبلي بالهوجلي في لجة، في لجة هذا جر مجرور، وقوله بعد ذلك أمسك فلان عن فلي هذه جملة في محل جر أو جملة هي مقول القول الصحيح، والنعت هي واقعة موقع النعت، هي نعت، لكن النعت إذا كانت جملة، إذا كانت جملة لا تكون إنشائية بل تكون خبرية، وهي هنا إنشائية، ففي مثل هذا يقدر أن النعت قد حذف، وهذه الجملة الإنشائية معمول الوصف النعت المحذوف، والتقدير في لجة مقول فيها أمسك فلانا عن فلي على هذا. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل
ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان.
أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين،
آمين ألف آمين.
الاستغاثة
استفعال من الغوث، والسين والتاء للطلب، استغاثه أي طلب منه الغوث، أي النجاة من مكروه أو شدة يقع فيه الإنسان، فالذي يستطيع أن ينجيه من هذا المكروه أو الشر يقال له مغيث، أغاثه أي نجاه من الوقوع في ذلك الشر والمصيبة وما أشبه ذلك. لأن فالاستغاثة طلب الغوث، وطلب الغوث هذا معنى يؤدى بأسلوب، هذا الأسلوب هو المراد بيانه في هذا الفصل. والاستغاثة على هذا إنما تطلب من شخص أو من شيء كذا يعينك أو يخرجك من شدة. فهذا الشيء أو هذا الشخص أو هذا الشيء الذي يخرجك من هذه الشدة كيف تطلب منه هذا الإخراج؟ إنما تناديه. ولذلك الاستغاثة من أنواع النداء، لأنك عندما تطلب الغوث ستنادي، رأيت؟ ولذلك سيقول ابن مالك في بيان هذا يشير إلى أن المستغاث به منادا، منادا على كل حال. فيقول
إذا استغيث اسم منادا خفض،
إذا استغيث اسم منادا خفض، إذا استغيث اسم منادا. شوف، فقوله إذا استغيث اسم أي إذا طلب الغوث من اسم، ها، إذا استغيث اسم، تطلب الغوث من اسم، وهذا الاسم الذي تطلب منه الغوث منادا، فقال منادا إذا استغيث اسم منادا، فالمطلوب منه الغوث منادا لأنك ستنادي. فهذا المستغاث به، هذا الاسم المنادى، يخفض. ها، فهذا الفرق، يعني جاء فرق هنا، فرق قليل بين المنادى الذي على أصل وضعه في النداء وبين المستغاث به الذي هو منادا لكن تدخل عليه حرفا للجر، تدخل عليه حرفا أو لاما، لاما مفتوحة، وتجر هذا المستغاث به المنادى. إذا استغيث اسم منادا خفض، يخفض كايش؟
باللام مفتوحا،
باللام أي يخفض بهذه اللام، بلام حال كون هذه اللام مفتوحا. فلا لام، هذه اللام تكون مفتوحة، مفتوحا. ايش ماذا قال بعدهم؟
باللام مفتوحا
كيال المرتضى، هذا مثال يا للمرتضى. لما عرف الاستغاثة جاء بالمثال، تقول يا للمرتضى. ها، فاللام هذه، فالمستغاث به هو المرتضى، وخفض باللام المفتوحة. يعني فالمرتضى مستغاث به، مجرور بهذه اللام، وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، رأيت؟ يا للمرتضى. أو كما في قول عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، قال رضي الله عنه يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، فهو يهمه أمر المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، ما قال يا لنفسي وكذا انقذوني ما أدري، ها، لكن سبحان، هؤلاء هم الناس أهل الإيمان حقا، حقا رضي الله عنه وأرضاه، يا لله للمسلمين. ها، إذن فالله هو المستغاث به، مخفوض بالله بهذه اللام، وهذه اللام على هذا حرف جر، فإذا كان حرف جر فهل هو حرف جر زائد أو غير زائد؟ هذا خلاف بينهم، رأيت؟ فمنهم من يقول هو حرف جر غير زائد، وهذا هو الأصل، وهذا هو القوي على هذا، هذا القوي، رأيت؟ فإذا كان غير زائد فبأي شيء يتعلق؟ ها، هل أين بأي شيء يتعلق؟ تعلق الحرف الجار إما بفعل أو ما ينوب عن الفعل مما يعمل عمل الفعل، وليس هنا فعل يتعلق به اللام. فذهب بعض المحققين كابن جيني مثلا إلى أنه يتعلق بيا، يا لله، فاللام متعلق بيا، وذلك لأن يا وإن لم يكن فعلا فإنه نائب وناب الفعل، إذن فأمكن تعلقه به. وهذا رأي فيه جودة، فيه جودة علمية على كل حال. ومنهم من يقول هو متعلق بذلك الفعل المحذوف الذي نابت يا عنه، لأنهم يقولون أصل المنادى أو ياء النداء نائبة عن الفعل، عن الفعل أدعو، فيكون متعلقا بذلك الفعل المحذوف. لكن يعارضه في أصول النحو أن التعلق عمل، فإذا دار العمل بين أن يكون لعامل ملفوظ به مذكور وبين أن يكون لعامل مقدر محذوف، فكونه للعامل الملفوظ به أولى، فكونه للعامل الملفوظ وإن كان نائبا، ها وإن كان نائبا هذا أولى، لأن الكلام في الأحكام اللفظية، نحن الآن في ما يتعلق بالألفاظ، ها هكذا رأيت. فهذا خلافهم. إذن فاللام مفتوحة، وهذه اللام المفتوحة هذا في المستغاث به، وقوله رضي الله عنه للمسلمين اللام الثانية للمستغاث له، للمستغاث له، فلام المستغاث له تكون إيش مجرور مكسورة، ولام المستغاث به تكون مفتوحا كما قال ابن مالك. يا للمرتضى، نعم. فإذا قيل بأنها زائدة فلا تتعلق بشيء، شأن الأحرف، شأن أحرف الجر الزائدة فلا تتعلق بشيء. وإذا لم تتعلق بشيء فهنا يقال إنما دخولها مجرور لفظا ويكون له محل آخر في الإعراب إذا كان كذلك. لكن إذا قلنا بأن الحرف الجار أصلي وليس زائدا، فإن هذا المدخول للحرف الجري الأصلي يكون مجرورا لفظا ومحلا أيضا كذا. على هذا شفت الفرق. فمثلا إذا قلنا الآن بحسبك درهم، قلنا بحسبك درهم، الباء هنا إيش زائدة، إذن فهذه الباء عملت الجر لفظا فقط في حسبك، ومحله الرفع على الابتداء، ولذلك الدرهم خبر. على هذا لأن الحرف الجار زائدة، وهكذا الشأن في أحرف الجر زائدة. نعم
شيخي، لماذا فتحت اللام مع المستغاث به؟
أولا وهو اللي صده في ذهنك أو في أمامك، أولا هو أنه هكذا سمع، ضع هذا في أول شيء تضع في ذهنك هو هذا، ثم بعد ذلك ابحث عن العلل. والعلل في الحقيقة كما سبقا قلنا مرارا وتكرارا هي درجات من جهة القوة العلمية وما أشبه ذلك. فهم يقولون إنما فتحت، هذا علته، والعربي الفصيل العريق ما يعرف ذا، لكن الشهاد النحاة، هم يقولون إنما فتحت اللام مع المستغاث به لأن هذه اللام أشبهت اللام التي دخلت على الضمير، ها دخلت على الضمير تقول له، ها لكن ليس كل الضمير، إنما هو الضمير الذي تكون متحركا، الضمائر التي تكون متحركة لا الياء من الضمائر، تقول لي، ما يمكن أن تقول لي مثلا، تقول له، لكما، لكم، هم يعللون بمثل هذا. لكن على أن المستغاث به أشبه المجرور بالضمير اللام، لأن هذه اللام أشبهت اللام التي دخلت على الضمير، هكذا يقولون. إذن فالمستغاث به كهذا الضمير المجرور باللام، وهذا يحتاج إلى شيء آخر من التعليل، لكن هذا ما يقولون في هذا. نعم.
قال شيخ
قال رحمه الله وافتح مع المعطوف إن كررت يا
وافتح مع المعطوف إن كررت يا أي وافتح مع المعطوف إن كررت يا وافتح إيش وافتح اللام هو أصله الفتح لكن إذا كررت يا إذا كررت المعطوفة إذا كررت يا مع المعطوف افتحه تقول يا لله ويا لأئمة المسلمين مثلا للمسلمين مثلا على سبيل المثال لكن نقدم الله على كل حال مثال إذن يا لله ويا للأئمة للمسلمين أنت كررت يا مع مستغاث به معطوف على المستغاث الأول لكن بتكرار الياء فالأصل يا لله وللأئمة للمسلمين فإذا كررت يا وقلت يا لله ويا لأئمة أو للأئمة فتفتح اللام تفتح اللام إذا كررت يا مع المعطوف رأيت فتفتح اللام في هذه الحالة نعم
قال وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا
أي وفي سوى ذلك أي وفي سوى ذلك الإشارة إلى التكرار سوى التكرار سوى التكرار ليا مع المستغاث به المعطوف على مستغاث به آخر متقدم معطوف عليه في سوى ذلك ماذا تفعل
بالكسر
ائتيا بالكسر ائتين فصار ائتين فصار ائتيا بالكسر أي بكسر اللام رأيت تأتي بالإيش تأتي بإيش بالكسر الياء كما في قوله يا للرجال وللشبان للعجب مثلا يبكيك كما في قول الشاعر يبكيك نائم بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب يا للكهول وللشبان للعجب ما قال ويا في المعطوف هذا مع المعطوف هذا إذن فتكسر لا اللام للاستغاثة في هذا المستغاث به الثاني المعطوف على الأول هذا هو المراد بهذا نعم
قال رحمه الله ولام ما استغيث عاقبت ألخ
أيوه هذه مسألة أخرى ولام ما استغيث عاقبت ألف هذه مسألة في هذا الصدر البيت ولام ما استغيث أي لام الذي فما هنا موصولة لام الذي أي الذي ما هو اللام المستغاث به لام الذي استغيث به أي اللام التي تدخل على المستغاث به والأصل في هذه اللام أن تكون مفتوحة هذه اللام كما تقدم أنها أصلا مفتوحة وقد تكسر مع التكرار لها أو مع عدم التكرار لها عند العطف المعطوف آخر على مستغاث بآخر مستغاث بآخر هذه اللام عاقبت ألفا أي قول عاقبت ألفا ظاهر هذا أن هذه اللام هي التي تعاقب الألف كأنها تأتي بدل الألف هذا الظاهر التركيب هكذا في أسلوب ابن مالك لكن يريد المعنى أن هذه اللام أو أن الألف الصحيح أن يقال أن الألف تعاقب اللام أي تأتي بألف إذا حذفت اللام المستغاث به إذا بعد حذفها تأتي بألف في آخر المستغاث به وتنوب الألف عن هذه اللام لكن تركيب لكن التركيب بالمالك هكذا ولام مستغيث عاقبت ألف ولام مبتدا ها وعاقبت جملة عاقبت خبر وألف مفعول به والأصل ألفا لكن وقف عليها للغة ربيعة عاقبت ألف رأيت فتقول مثلا يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان يا يزيد أصله يا إيش يا لا
يزيد
ها
يزيد
ها
يا لا يزيد
يا لا يزيد ها لآمل نيل عز ثم حذفت اللام وأتي بألف بدلة فصار يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان هذا معنى صدر هذا البيت ثم قال في صدر الثاء في العجوز
ومثله اسم ذو تعجب ألف
ومثله اسم ذو تعجب ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف أي ومثله اسم فمثله هذا خبر مقدم واسم مبتدأ مؤخر ها أي واسم مثله في ذلك الذي هو حذف اللام من المستغاث به وتعويض ألف في الآخر عوضا من هذه في الآخر عن هذه اللام إذن فاسم ومثله اسم ذو تعجب هذا الاسم يكون متعجبا منه صاحب تعجب ألف أي معروف تعجب معروف فجملة ألف هذه جملة نعت لتعجب في محل جر أي ومثله اسم ذو تعجب مألوف إذن فمعناه أن المستغاث أن المتعجب منه أن المتعجب منه في الأصل أنك تأتي باللام تدخله على المتعجب منه ها وأنت تريد التعجب وإن كانت هذه اللام لام الاستغاثة كأن تقول مثلا يا للماء يا للفتن ها فللفتن هذا لام الاستغاثة لكنك أتيت بهذا الأسلوب للاستغاثة للتعجب وهذا واقع للتعجب إذن فهذه اللام في المتعجب منه قد تحذف ويؤتى بدلها في آخر المتعجب منه بألف نائبة عن هذه اللام رأيت هذا معنى قولي في العجوز ومثله اسم ذو تعجب ألف رأيت ومنه قول امرئ القيس بن حجر الكندي ذلك الشاعر الجاهلي المعروف يقول ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل فيا عجبا أصله يا للعجب أو يا لعجب رأيت ثم حذف لام الاستغاثة للتعجب هنا وعوض عن هذه اللام ألف في الأخير فصار فيا عجبا من كورها المتحمل أي هو يتعجب منهن لكونهن حملن الرحلة على أكتافهن بعد أن عقر هذا البعير لهن وأكلن وأكلوا لحمه وبقي للرحل وهن ساعدنه وحمل الرحل على أكتافهن فيقول فيقول